يقول البخاري رحمه الله: باب الصلوات، باب الصلوات الخمس كفارة. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب قال: باب فضل الصلاة لوقتها. عقد هذا الباب لفضل الصلاة في وقتها، ومعناه لوقتها أي عند دخول وقتها المشروع، والمقصود بذلك لأفضلية أول الوقت، ولأن الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال والقربات التي يتقرب بها إلى الله تعالى. فقال فيه وعنه رضي الله عنه، أي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. هنا يسأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ والمقصود بذلك أيه أكثر ثوابا عنده وأقرب إلى مرضاته. والمقصود بالعمل هنا العمل الصالح الذي يبتغى به وجه الله. والأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى أعمال القلب، وأعمال اللسان، وأعمال الجوارح. والصلاة تجمع هذه الأعمال كلها، فلذلك كانت أفضل من غيرها من العبادات، ففرضها أفضل من فرضهن، ونفلها أفضل من نفلهن. وليس المقصود بالفضلية الإطلاق بأن يكون نفلها أفضل من فرض غيرها، بل المقصود أن كل جنس أفضل من جنسه فقط من أنواع القربات. فالصلوات الخمس أفضل من الفرائض الأخرى، ونوافل الصلاة أفضل من نوافل غيرها. والمقصود بذلك عندما يتحدد الوقت لنفل، عندما لا يتحدد الوقت لنفل محدد. أما إذا حدد الوقت لنفل محدد فإنه يكون المطلوب فيه أفضل من غيره، كأذكار ما بعد الصلاة. إذا صليت صلاة من الفرائض فهذا الوقت الذي بعدها مخصص لنفل مخصوص، وهو أذكار ما بعد الصلاة، فالأفضل أن تأتي بهذه الأذكار، وهي أفضل من نفل الصلاة أن تقوم تطوع بنافلة. ومثل ذلك وقت أذكار الصباح والمساء وغير ذلك من الأوقات التي خصصها الشارع لنفل آخر أي لقربة أخرى، فتكون تلك القربة المخصصة أفضل من القربة العامة ولو كانت صلاة. فلذلك سأل ابن مسعود هنا النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، أي أداء الصلاة على وقتها. وهذا مطابق للترجمة، فإن المؤلف ذكر فضل الصلاة لوقتها أي عند دخول وقتها. وقد سبق أن اللام تأتي بمعنى عند، وتأتي للابتداء، مثل قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي عند استئناف عدتهن، بأن يكون الطلاق في طهر لم يمسها فيه. فإذا كان في طهر قد مسها فيه أو في حيض فليس لعدتها، لأنها لا تبتدئ عدتها حينئذ. وهذا يدل على أن المقصود بها الفرض لا النفل، لأن النفل ليس له تحديد لهذا الوقت كأوقات الفرائض. قال: ثم أي؟ أي قال ابن مسعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أي؟ أي ثم أي القربات بعد أفضل إلى الله، أحب إلى الله تعالى بعد الصلاة؟ قال: ثم بر الوالدين. فبين أن أفضل العمل وأحبه إلى الله بعد الصلاة بر الوالدين. والبر بر الوالدين بمعنى الإحسان إليهما، وهي تشمل الإحسان بالقول والإحسان بالعمل. فقد ذكرهما الله معا في قوله: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقد فسر الإحسان هنا بخمسة أمور، أربعة أقوال وفعل واحد. فالأقوال الأربعة هي قوله ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، هذا قول وإن كان منفيا، ولا تنهرهما، وهذا كذلك المنفي هنا بالنهر وهو بالقول أيضا، وقل لهما قولا كريما، وهذا القول المثبت، والقول الكريم مقابل للنهر والتأفيف، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا القول الرابع وهو الدعاء لهما سواء كان حيين أو بعد موتهما. وأما الفعل فهو قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فلا بد أن يرحمهما الإنسان وأن يتواضع لهما، وهذا معنى خفض الجناح لهما، وأن يكون خفض الجناح لهما برحمته بهما وعنايته بشؤونهما. ويتأكد ذلك عند كبرهما، لأنه قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لأنه وقت حاجتهما، فما داما قويين قائمين بشأنهما فبرهما واجب، ولكن مع ذلك يزداد وجوبه ويزداد فضله عندما يضعفان عن أداء مهامهما ويحتاجان إلى من يقويهما ويتولى بعناية شؤونهما، فحينئذ يأتي وقت الحاجة إلى الأولاد ووقت الحاجة إلى البر. فالوالد سعى للحصول على الولد من أجل الامتداد في عمره ومن أجل عونه عندما يحتاج إليه، وإذا فرط في ذلك فقد خاب أمل الوالد الذي سعى إليه منذ زمن طويل. ومن هنا قال أمية بن الأسكر رضي الله عنه، وقد كان شيخا كبير السن، ف لما دعا أبو بكر رضي الله عنه لغزو الشام والعراق أرسل كبار المهاجرين يدورون في أحياء العرب يجهزون الناس للجهاد ويحضونهم عليه، فخرج سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله إلى مكة والطائف، فشجع كل من يستطيع الجهاد على أن يذهب إلى المدينة ليلتحق بالجيوش التي يجهزها الصديق للغزو. فخرج ولدا أمية هذا وهو شيخ كبير السن قد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذا رعشة يرتعش في أطرافه من كبره، وكان أبر أولاده كلاب هو أحبهم إليه. فخرج إلى الجهاد فقال أمية شعرا يقول فيه يقول يا أم هيثم ماذا قلت أبلاني ريب الزمان وهذان الجديدان، إما تري حجري قد رك جانبه فقد يسرك صلبا غير كذاني، أو ما تريني لا أمضي إلى سفر إلا معي واحد منكم أو اثنان، ولست أهدي بلادا كنت أسكنها قد كنت أهدي بها نفسي وصحباني، يا ابني أمية إني عنكما غاني وما الغنى غير أني مرعش فاني، يا ابني أمية إلا تشهدا كبري فإن نأيكما والثكل مثلان، إذ يحمل الفرس الأحوى ثلاثتنا وإذ فراقكما والنأي سيان، أمسيت هزءا لراعي الضأن أعجبه ماذا يريبك مني راعي الضاني، إن عقب ضأنك في نجم تحفره من المواضع واحبسها بجمداني، إن ترعى ضأنا فإني قد رعيتهم بيض الوجوه بني عمي وإخواني. فبلغ هذا الشعر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، في أول خلافته، فأرسل فجيء بأمية وهو شيخ كبير، فسأله ماذا كان يصنع بك ابنك كلاب، فقال كان يغسل ضرع ناقة هي أحب إبلنا إلي، ويغسل الإناء ويحتلبها ثم يمسكه علي حتى أشرب منه. فأرسل عمر فجيء بكلاب من القادسية، فلما جاء به أمره كتمه عن أبيه وأمره أن يفعل ما كان يفعل، فاحتلب غسل ضرع الناقة واحتلبها، فأمسك عمر الإناء على أمية حتى شرب منه، فلما ذاقه قال حرب كلاب ورب الكعبة، فعرفه، فأمره عمر أن يلزمه حتى يموت وأن لا يفارقه. فلذلك يحتاج الوالدان إلى معية أولادهما وإلى العناية بهما عند كبر السن وتقدم العمر، وذلك هو البر المقصود هنا. وهذا البر أضافه إلى الوالدين وهو صريح فيهما، وهما اللذان يليان الإنسان أي أبوه وأمه، لكن مع ذلك قد يتعداهما البر كمن له أجداد، فالأجداد برهما أيضا مثل بر الوالدين، والخال والخالة كلاهما والد أيضا، ولذلك سمى الله الخالة بذلك في قصة يوسف عليه السلام، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أي رفع أباه وخالته. وفي الحديث الخال والد، فلذلك يلزم برهما أيضا. ومثل ذلك الأعمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبر العباس بن عبد المطلب ويقول إن عم الرجل صن أبيه، والصن معناه الذي نبت مع غيره من أصل واحد، إن عم الرجل صن أبيه. ويشمل ذلك الأقربين عموما، فقد أمر الله بإيتائهم كما قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فكل قرابات الإنسان يلزم إيتاؤهم أي إعطاؤهم مما آتاه الله. ولذلك قال البخاري رحمه الله في تعريف صلة الأرحام، قال صلة الرحم إشراك الإنسان قراباته في كل ما أوتي من أنواع الخيرات، إشراك القرابات في كل ما أوتي من أنواع الخيرات. ولا شك أنهم متفاوتون بحسب القرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل عن أحق الناس بحسن صحابته فقال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أم أباك، ثم أدناك فأدناك. فالأدنى أي الأقرب، فالذي يليه كل على حقه. وهذا البر يشمل الوالدين المسلمين وغيرهما، لكن الوالدين المسلمين برهما آكد لما لهما أيضا من التقدم في الإسلام والحق فيه، والوالدان غير المسلمين يطاعان فيما يتعلق بشأنهما ومعاشهما، ولكن لا يدخل في ذلك طاعتهما إذا أمرا بمعصية، لأن الله يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وكذلك لو كانا فاسقين فإنهما يطاعان فيما ليس بفسق، فإذا طلبا من الإنسان أمرا محرما لا يحل لهما تناوله فإنه لا يطيعهما في ذلك، ولكنه يتلطف بهما ويرفق بهما ويحاول نصحهما بالمعروف، كدعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه، فإنه قال له يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وعندما أقام عليه الحجة قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، فلم يقل يا أبتي أنا نبي مكلم خليل وأنت جاهل كافر، بل قال إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فلم ينفي أن عنده علما، قد جاءني من العلم ما لم يأتك. وبر الوالدين من خصائصه في القربات أنه لا يدخله الرياء والتسميع، فالقربات أفضلها دائما ما كان يخفيه صاحبه ويخلص فيه الله ولا يطلع عليه الناس، لكن بما أن بر الوالدين فيه حق للغير أي حق لغير الله سبحانه وتعالى وهو المخلوق وهو الوالدان، فلذلك إطلاعهما عليه والتحبب إليهما والتقرب لا يفسد الإخلاص فيه لله سبحانه وتعالى، فهو ليس مثل الصدقة التي تخفيها حتى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك، ولا تريد أن يعلم حتى آخذها لا يعلم من الذي أعطاه، فذلك أفضل فيها. لكن بين الوالدين من المهم أن يعلم أنك أنت الذي فعلت ما يرضيهما، وأنك أنت الذي تقربت إليهما بهذا، ولا يقص ذلك أجرك، فليس من الرياء ولا من السمعة المذموم. وهنا أطلق لفظ الوالدين وهو تثنية والد وهو الفاعل. وفي الحياة الدنيا يقطع بأن الأم والدة، وأما الأب فقد لا يستطيع الإنسان القطع بذلك، لأن النسب مبني على الستر والدرء، ولكنه ينكشف يوم القيامة. ولذلك قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهنا قال والوالدات للجزم بأنها هي التي ولدت ولدها، وقال وعلى المولود له، ولم يقل وعلى الوالد للستر والدرء، لكنه في القيامة ينكشف الأمر، كما قال الله تعالى: يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فحينئذ ذكر أنه هو الوالد لأن الأمر قد انكشف على حقيقته. قال: ثم أي، أي قال ابن مسعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أي، أي ثم أي الأعمال أفضل بعد بر الوالدين؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فأفضل الأعمال بعد الصلاة وبر الوالدين، وهما من النوع الأول من أنواع التكاليف الذي يبلى يوم تبلى السرائر والإنسان فيه على نفسه بصيرة، الجهاد وهو من النوع الثاني من التكاليف. فالتكاليف كلها تنقسم إلى قسمين: إلى تكاليف خاصة يؤديها الإنسان في خاصة نفسه وهو مسؤول عنها، تبلى يوم تبلى السرائر والإنسان فيها على نفسه بصيرة، كصلاته وصيامه وطهارته. ولذلك قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: يوم تبلى السرائر، قال: هي الجنابات. فالجنابات والطهارة هي من السرائر التي تبلى يوم القيامة، لأن الإنسان هو المؤتمن عليها والمسؤول عنها. فهذا القسم الأول من التكاليف ذكر منه مثالان هنا، وهما الصلاة وبر الوالدين، الصلاة على وقتها وبر الوالدين. والنوع الثاني من أنواع التكاليف هو التكاليف العامة التي يقصد وقوعها بغض النظر عن موقعها. هذا الفرق، فالقسم الأول يقصد وقوعه ويقصد أن يقع من كل أحد، كل أحد يطلب أن تقع منه الصلاة، وأن يقع منه بر والديه، وأن يقع منه تقع منه تكاليفه المختصة. لكن ما يتعلق بفروض الكفايات لا يطلب وقوعها من كل أحد، لكن يطلب أن تقع، فالمقصود وقوعها لذاتها، كما قال السيوطي رحمه الله: فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد. معناه المهم حصوله بغض النظر عن فاعله. وهذا النوع منه الجهاد في سبيل الله، والجهاد معناه بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، أن يبذل الإنسان جهده لإعلاء كلمة الله، والجهد معناه الطاقة، وكل إنسان له طاقة هي ما وهبه الله تعالى من التصرف. فقد يكون لدى الإنسان طاقة في جسمه، وقد يكون لديه طاقة في ماله، وقد يكون لديه طاقة في الرأي والعقل والتدبير، قد يكون لديه طاقة في الإعلام والتعبير، وكل طاقة يجب بذلها في سبيل الله، فإذا بذلها الإنسان فذلك هو جهاده. وهو قطعا من الجهد لا من الجهد، فالجهد معناه المشقة، وأما الجهد فمعناه الطاقة. وكثير من الناس لا يميز بين الجهد والجهد، فيقول: بذلت جهدي من أجل كذا، ومعنى هذا أنه بذل المشقة التي، والمشقة لا يبذلها أحد. فهذا من الغلط البين، فلا بد من التفريق بين الجهد والجهد. فالجهد مثل انحباس المطر وحصول القحط في الأرض، كما في الحديث: إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. في هذا الحديث يقول: من الجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم إنه يقول: يقول في حديث عائشة هذا يقول ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك وهو ضيق في المعاش وغلاء الأسعار وتوقف الأمطار فكل ذلك داخل في ما ذكر من الجهد أي المشقة وفعل الأول أي الجهد فعله جهد فلان في الأمر أي اجتهد فيه يجهد فتقول شهدت في أن أصل إلى المكان الفلاني معناه بذلت كل جهدي وطاقتي من أجل الوصول إليه فرأيتني أجهد أن أحمله الحديث أجهد معناه أبذل كل جهدي وطاقتي من أجل أن أحمله أما جهد بالفتح فمعناها جهد غيره أي أتعبه وأثقل عليه ومنه حديث الجنابة إذا جهدها إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل وجهدها معناه أتعبها فهي من الجهد الذي هو الشدة والجهاد في سبيل الله حق لله سبحانه وتعالى على كل من آمن به وهو مقتضى بيعته التي عقدها بينه وبين المؤمنين به وهي بيعة أكدها في التوراة والإنجيل والقرآن وقال فيها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وقراءة الجمهور تقديم فيقتلون وبعدها ويقتلون وقراءة الكسائي بالعكس فيقتلون ويقتلون والقراءتان تدلان على أن الشهادة في سبيل الله مقصودة بذاتها وهي هدف من أهداف الجهاد ولذلك قال الله تعالى ويتخذ منكم شهداء فإذا ذلك هدف فلا تظن أنه يقصد أن لا يقتل أحد من المسلمين في سبيل الله وأن يقتل الأعداء فقط دون مقابل فليس ذلك هدفا بل القصد ويتخذ منكم شهداء ولذلك قراءة الكسائي صريحة في هذا فيقتلون ويقتلون فبدأ بقتلهم قبل قتلهم لغيرهم والجهاد في سبيل الله بمعنى في ملته ودينه فسبيل الله وملته ودينه ومنهاجه فيشمل ذلك ما يتعلق بالإيمان به كدعوة الكفار لإدخالهم بالدين وجهادهم على ذلك ويشمل أيضا ما دون ذلك كجهاد أهل المعاصي بتغيير منكرهم ودعوتهم إلى الاستقامة فكل ذلك داخل في الجهاد أيضا لأنه من سبيل الله فسبيل الله يشمل الإيمان به ويشمل طاعته فيما دون ذلك وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تقسيم الجهاد إلى 14 درجة أربع منها لجهاد النفس واثنتان لجهاد الشيطان وأربع لجهاد المنافقين وأربع لجهاد الكافرين فالأربع التي لجهاد النفس هي جهادها أولا على تعلم ما أمر الله به فهو لا بد يقتضي من الإنسان أن يبذل جهدا وأن يصبر فإذا هذا الجهاد على التعلم ثم بعده مرتبة أخرى وهي جهادها على العمل بما تعلمته ثم بعد ذلك مرتبة ثالثة وهي جهادها على الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به ثم بعد ذلك مرتبة الرابعة وهي جهادها على الصبر على طريق الحق حتى يلقى الإنسان ربه فالإنسان مبتلى على هذا الطريق بمريات الطريق كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم الطريق بلاحب بين سورين وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور وفق السورين داعي الله وفي كل باب داع يدعو إليه وفق السورين داعي الله ينادي يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه فالإنسان مبتلى على طريق الحق بكثير من النكبات والأزمات التي يصرف الله بها من شاء صرفه فلا بد أن يصبر الإنسان وأن يحتسب على ما يلقاه ولذلك قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي هذه الآيات يقول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا لا بد من جهادها على الصبر على طريق الحق. وهذه الأربع هي التي تضمنتها سورة العصر. وقد قال فيها الشافعي لولا ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إلى سورة العصر لكفت حجة على الناس. وهي أيضا وصية لقمان لابنه كما قال الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا تعليم. ثم قال يا بني أقم الصلاة وهذا العمل. ثم قال وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وهذه الدعوة. ثم قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وهذا الصبر على طريق الحق. وهذه أربع مراتب لجهاد النفس. ثم جهاد الشيطان في مرتبتين. المرتبة الأولى جهاده فيما يلقيه من الشبهات والمرتبة الثانية جهاده فيما يلقيه من الشهوات. والشبهات تنقسم إلى قسمين إلى شبهات في التعامل مع الله وشبهات في التعامل مع الناس. فالشبهات في التعامل مع الله تنقسم إلى قسمين إلى شبهات عقدية وشبهات تعبدية. فالشبهات العقدية ما يلقيه الإنسان من الوساوس على ابن آدم ما يلقيه الشيطان من الوساوس على الإنسان كما في الحديث فيقول له هذا خلقه الله فمن خلق الله حتى يظل حائرا. فهذا من الوسواس في العقيدة. والنوع الثاني من الشبهات في التعامل مع الله هو الشبهات في العبادات كما يلقيه الشيطان على الإنسان من الوساوس في طهارته وصلاته وغير ذلك من القربات. فهو لا ييأس منه يسعى أولا لإدخاله في الشرك فإذا عجز حاول معه ترك الفرائض فإذا عجز حاول معه الوقوع في الفواحش والكبائر فإذا عجز حاول معه الانشغال ببعض الفرائض عن بعض فإذا عجز عن ذلك حاول معه الاشتغال بالمندوبات والسنن عن الفرائض فإذا عجز عن ذلك حاول معه ترك السنن والمندوبات فإذا عجز حاول معه الاشتغال بالمكروهات فإذا عجز حاول معه الاشتغال بخلاف الأولى فإذا عجز عن ذلك حاول إعجابه بنفسه فإذا عجز عن ذلك حاول احتقاره لنفسه. فإعجابه بنفسه مقتض لأمن مكر الله واحتقاره لنفسه وعبادته مقتض ليأس من رحمة الله وكلاهما مذموم شرعا. فقد قال الله تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وكذلك أمن مكر الله كما قال الله تعالى ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والنوع الثاني من أنواع الشبهات الشبهات في التعامل مع الناس. وهي أيضا تنقسم إلى قسمين إلى إفراط وتفريط. فالإفراط هو المبالغة في تقديرهم حتى يعطيهم ما ليس لهم من الحقوق. وترون بعض الناس يفرط في بعض الناس حتى في الأنبياء وفي غيرهم من الصالحين فيعطيهم بعض الصفات الإلهية مثلا يعطيهم ما ليس لهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فهذا النوع هو من الإفراط والمبالغة وهي كلها من إلقاء الشيطان ومن شبهاته. ثم النوع الثاني هو بالتفريط في حقوقهم والتقصير فيها ونقصهم وتبخيصهم والطعن فيهم وذمهم واحتقارهم وكل ذلك من التفريط فيهم وهو أيضا من إلقاء الشيطان وهو من الشبهة في التعامل مع الناس. وهذا النوع من جند الشيطان وهو الشبهات لا يردها إلا جند من جنود الله والذي تجاهد به وهو اليقين. ومعنى اليقين أن ينطلق الإنسان من الدليل وأن يعتمد على الوحي. فإذا كان لا يتكلم إلا عن علم ولا ينطلق في أي موقف إلا عن بينة فإنه لا تنطلي عليه هذه الشبهات كلها. فإذا ألقى عليه إبليس أي شبهة وجده منطلقا من أرضية صلبة وهي الدليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فحينئذ تتحطم الشبهات عنه بالكلية. أما النوع الثاني أو المرتبة الثانية من جهاد إبليس فهي جهاده فيما يلقيه من الشهوات. والشهوات قسمان شهوات حسية وشهوات معنوية. فالشهوات الحسية كشهوة البطن والفرج ونحوهما الشهوات المعنوية كحب الظهور وحب الرئاسة وحب الانتقام وحب الشهرة وغير ذلك من الشهوات التي هي شهوات معنوية. وهذا الجند من جنود إبليس إنما يرده جند من جنود الله يجاهد به وهو الصبر، فمن تحلى بالصبر لم تقوى عليه الشهوة، لأن الصبر ثلاث شعب: هي الصبر عن معصية الله، والصبر على طاعة الله، والصبر على قضاء الله وقدره. وإذا تحلى الإنسان بالصبر استطاع أن يكبح جماح نفسه في اتباع الشهوات. ولذلك إذا جمع الإنسان بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجهاد المنافقين أربع مراتب أيضا، لأنه يشمل جهادهم بالقلب ببغضهم والبراءة منهم ومما هم عليه، ويشمل جهادهم باللسان برد أباطيلهم وافتراءاتهم وزخارفهم وشبهاتهم، وجهادهم بالمال بإنفاقه في سبيل ردهم إلى الدين، أو بإنفاقه في سبيل جهادهم ورد مؤامراتهم وكيدهم، وجهادهم باليد بتغيير منكراتهم. وأما جهاد الكفار فهو أيضا أربع مراتب: هي جهادهم بالقلب ببغضهم والبراءة منهم، وجهادهم باللسان برد افتراءاتهم ودعوتهم من الحق كما قال الله تعالى في ذكر القرآن: جاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا، وذلك برد أباطيلهم وافتراءاتهم وتكذيب مفترياتهم. فهذا من الجهاد من جهادهم باللسان. ثم جهادهم بالمال لبذله لهم بتأليفهم على الدين، ولبذله أيضا في سبيل جهادهم ورد باطلهم. ثم جهادهم باليد بالغزو، وهو ينقسم إلى قسمين: إلى جهاد دفع وجهاد طلب. فجهاد الدفع هو ما إذا صار الكفار على المسلمين وغزوا بلدا من بلدانهم، فيجب على المسلمين حينئذ دفعهم وردهم عن بيضة الإسلام والوقوف في وجوههم. ومن جهاد الدفع أيضا المرابطة في الثغور، فرباط الإنسان في الثغر هو من جهاد الدفع، أن يبقى دائما في وجوه العدو ينتظر مؤامراتهم، كالذي هو ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل الرباط في سبيل الله، فذكر أن المرابط لا يختم على عمله ويأمن الفتان، ما من ميت يموت إلا ويختم على عمله من المرابطة في سبيل الله، فإنه لا يختم على عمله ويأمن الفتان. لا يختم على عمله ما معناها؟ معناه أن كل عامل في الحياة بموته ينقطع تكليفه، فلا يزداد عمله بعد موته إلا من خلال الوجوه القليلة المحصورة التي بيّنها في قوله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. أما المرابط في سبيل الله فإنه لا يختم على عمله، فإذا جاء وقت الصلاة كتب في المصلين، وإذا جاء وقت الصوم كتب في الصائمين، وإذا جاء وقت الإنفاق كتب في المنفقين، وإذا جاء وقت الذكر كتب في الذاكرين، وإذا جاء وقت التلاوة كتب في التالين، وهكذا. فعمله لا يختم عليه أبدا إلا المرابطة في سبيل الله. ويأمن الفتان فإنه لا يفتن عند موته، أو لا يفتن أيضا في قبره، فلا يسأله منكر ونكير، ولا يفتن عند الموت، وهي فتنة المحيا، هي أن يأتيه شياطين عند الموت فيقولون: مت على دين اليهودية، مت على دين النصرانية، مت على دين المجوسية. وهذه فتنة المحيا يتعرض لها الناس، والمرابط في سبيل الله لا يتعرض لها، فلا يفتن فتنة المحيا ولا يفتن فتنة الممات، أنه قال: ويأمن الفتان. وأما جهاد الطلب فهو الغزو إلى الكفار في دارهم، وإذا كانت دولة الإسلام قائمة منتظمة فيجب مرتين في السنة، أي يجب في الشتاء وفي الصيف، وتسمى الفرقة التي تخرج في الشتاء شاتية، والتي تخرج في الصيف صائفة. وتجدون ذلك في تاريخنا المجيد، تاريخ الإسلام، عندما كانت دولة الإسلام في أوجها وقوتها. إذا ألف المؤلفون في التاريخ تجدون من قاد الشاتية ومن قاد الصائفة في هذا العام. ولترجعوا مثلا إلى كتاب تاريخ خليفة ابن خياط وهو من أقدم التواريخ الموجودة لدينا الآن. خليفة ابن خياط هو شباب وهو شيخ البخاري، وكتابه التاريخ مطبوع وهو مجلد واحد، وفيه في كل عام يذكر من أقام الحج للناس من الأمراء ومن قاد الشاتية ومن قاد الصائفة في كل عام. فهذا هو جهاد الطلبي، أي الغزو لدعوة الناس إلى الإسلام وقتال من امتنع وحال بينهم وبين الاستجابة للدعوة. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال ابن مسعود حدثني بهن، أي بهذه الأمور الثلاثة أنها أفضل الأعمال وأحبها إلى الله. حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني، لو استزدته معناه لو طلبت منه الزيادة لزادني، أي لبين لي ما بعدها في الفضل. وذلك يدل على أن السائل عليه أن لا يلح لي أن لا يضجر. فابن مسعود سأل في المرة الأولى فأجابه، ثم قال ثم أي فأجابه، ثم قال ثم أي فأجابه، لكن لو زاد على ذلك لأدى هذا إلى الإضجار والبلل، وذلك ليس من هدي طالب العلم. فمن شأنه إذا سأل أن يكتفي بالثلاث وأن لا يتعدى ذلك لئلا يضجر منه من يسأله. وكذلك يدل على أن من المعلوم من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يضجر بطلب العلم ولا بالسؤال عنه، ولذلك يندب أيضا للعالم أن لا يضجر عند الطلب، كما كتب عمر بذلك إلى أبي موسى الأشعري فيما يتعلق بكلام الخصوم بين يديه أن لا يضجر به. فكذلك العالم مطلقا لا ينبغي أن يضجر بالطلب، لأنه يؤدي وظيفته وهو يرجو الثواب في ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولو استزدته لزادني. والحديث يدل على فضل الصلاة على وقتها وأنها هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وقد يكون ذلك في حق بعض الناس دون بعض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في كثير من المشاهد عن أفضل الأعمال فذكر بعض الأمور، ثم يسأل في موقف آخر عن أفضل الأعمال فيذكر غيره. والجمع بين ذلك أن هذا باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون الإنسان قويا يستطيع الجهاد ويكون الوقت وقت هجمة على الإسلام، فيكون الجهاد أفضل في حقه، كما جاءه رجل فقال له يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، لا أجده، لا يوجد عمل يعدل الجهاد. ثم قال أتستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا ترقد وتصوم ولا تفطر؟ قال قلت ومن يستطيع ذلك؟ فهذا في حق ذلك القادر وفي وقت الهجوم الشرس على الدين ووقت إقامة الجهاد فلا شيء يعدله. وكذلك لما أتاه الآخر سأله عن أفضل الأعمال قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقد أتى به البخاري في كتاب الإيمان مرتين، فأتى به من روايته عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن يونس عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أي الإيمان خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وجاء به أيضا من رواية عمرو بن خالد عن الليث عن يونس عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وكذلك ذكر الحج المبرور في بعض تلك المواقف، قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك ذكر الصوم فقال يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فهذا يقتضي فضل الصيام فكان ذلك في وقته ووقت دخول شهر رمضان وتهيئة الناس له. وهكذا مما يدلنا على كثرة أبواب الخير واتساعها ورواج سوق الآخرة، وأن الإنسان لن يقصد بابا من أبواب الخير في وقت الحاجة إليه إلا وجد فيه ربحا طائلا لا حدود له. وهذا يتفاوت باختلاف الأشخاص أيضا، كما قال الله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء. فقد يكون طلب العلم أفضل في حق بعض الناس من كل ما سواه من الأعمال، كما فضله الشافعي على صلاة النافلة، وفضله مالك على كل ما سواه من القربات لما قيل سئل عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أي طاعة يصرفها، قال: علم يتعلمه. فقيل: يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، قال: تعلمه أفضل من العمل به. وهكذا في كل أنواع القربات والطاعات. كذلك يدل الحديث على فضل بر الوالدين، وبرهما ينقسم إلى قسمين: إلى برهما في الحياة وبرهما بعد الممات. فبر الوالدين في الحياة بإكرامهما والقيام بحقهما، وقد قال أحدهم: بني إن البر شيء هين، المنطق اللين والطعيم، أي أن يطعمهما ويخاطبهما ويعاملهما معاملة لطيفة لينة. ومن برهما أيضا طاعتهما في المعروف، فإذا أمراه بما هو طاعة لله فليبادر إليه، وإذا أمراه بما هو جائز بادر إليه أيضا، وإذا أمراه بحرام لم يطعهما فيه. وبرهما بعد الممات يشمل الدعاء لهما، كما قال الله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ويشمل إنجاز وعودهما وصلة أرحامهما ووصل ذوي قرابتهما وصداقتهما، كل ذلك من برهما بعد الممات. ثم قال: باب الصلوات الخمس كفارة. فالباب هنا مفرد غير مضاف، وما بعده جملة، وهي الصلوات الخمس كفارة. فالصلوات الخمس مبتدأ وكفارة خبره، والمقصود بذلك أنها تكفير للمعاصي وإذهاب لأثرها. وقد سبق باب بهذا المعنى وهو باب الصلاة كفارة، ولكنه هنا أراد تخصيص الصلوات الخمس والتبويب على هذا الحديث بخصوصه. والفرق بين الترجمة والسابقة أن الأولى شاملة للنوافل، لأنه قال: باب الصلاة كفارة، فذلك يشمل الصلوات الخمسة وغيرها. وهنا اختص هذا الباب بالصلوات الخمس، وهو بمثابة عطف الخاص على العام الذي يفيد مزية في الخاص، كقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات، أو مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. هذا الحديث يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقوله، فسمعه يقول: أرأيتم، يخاطب أصحابه، ومعنى أرأيتم أخبروني لو أن نهرا بباب أحدكم، والنهر هو الماء العذب الجاري، فالماء العذب الراكد يسمى غديرا، والماء العذب الجاري يسمى نهرا، بباب أحدكم أي بقربه، لا يتعنى ولا يتكلف في الذهاب إليه، لأن النهر إذا كان بعيدا من الإنسان يشق عليه أن يذهب إليه خمس مرات في اليوم والليلة، لكن إذا كان عند بابه مباشرة فيسهل عليه أن يغتسل فيه. قال: يغتسل فيه كل يوم خمسة، كل يوم، وهذا يشمل الليلة، فالمقصود باليوم النهار والليل، خمسة أي خمس مرات. ما تقول معناه ما تظن، والقول يستعمل استعمال الظن إذا جاء بعض الاستفهام في معرض الاستفهام كما هنا، مثل قول الشاعر: علام تقول الرمح يثقل عاتقي إذا أنا لم أطعني إذا الخيل كرتي. أنا علام تظن الرمح يثقل عاتقي إذا أنا لم أطعني إذا الخيل كرتي. وسليم أي بنو سليم بن منصور يجعلون القول كالظن مطلقا، فيستعملونه استعمال الظن، كما قال ابن مالك: وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل لي بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا، أي ظن ذا مشفقا، ظن هذا مشفقا. وما تقول هنا معناه ما تظن ذلك. والخطاب ليس لواحد بعينه، لأنه في البداية قال أرأيتم وهو خطاب للجمع، ثم قال ما تقول وهو خطاب للمفرد، فدل ذلك على أنه لا يقصد مفرد بعينه. والعرب تطلق هذا الأسلوب من الخطاب ولا يقصد به واحد بعينه، بل يقصد به السامع مطلقا. وقد سبق الآن قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فهنا ليس الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله علم أن والديه لن يبلغ عنده الكبر، لا أحدهما ولا كلاهما، فقد مات أبوه وهو حمل، وماتت أمه وهو في الرابعة من عمره. فإذا المعنى: وقضى ربك أيها المخاطب أيها السامع ألا تعبدوا، وجاء بصيغة الجمع هنا ليدل ذلك على أن الخطاب ليس لواحد بعينه إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك أيها المخاطب أيها السامع إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لآخر الكلام. ونظير هذا في القرآن كثير، مثل قوله تعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. فلا يقصد ولو ترى أيها النبي، أنه لا يمكن أن يرى ذلك، معناه ولو ترى أيها الرائي إذ فزعوا فلا فوت، وهكذا. فلذلك قال هنا: ما تقول ذلك يبقي من درنه، أي ما تظن ذلك، أي الانغماس في النهر والاغتسال فيه في كل يوم 5 مرات يبقي من درنه، أي من وسخه. وفي رواية: ما ترى ذلك يبقي من درنه شيئا، أي إنك لا ترى ذلك يبقي من وسخه شيئا. فإذا حذفت شيئا كانت ما استفهامية، ويكون المعنى ما تظن ذلك يبقي من درنه، وإذا أثبت شيئا كانت ما نافية، معناه فإنك لا ترى ذلك يبقي من درنه شيئا. قالوا: لا يبقي من درنه شيئا، أي أكدوا له ذلك، فقالوا إنه لا يبقي من وسخه شيئا قطعا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، أو فذلك مثل الصلوات الخمس. فذلك أي ما ذكر من النهر والاغتسال فيه 5 في اليوم والليلة هو مثل الصلوات الخمس، ضرب لهن المثل بذلك. والمثل ما يفهم منه حال الشيء ووصفه، ولا يقصد به المحاكاة والمماثلة في كل شيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له المثل ببان بنى بيتا فجمله وحسنه وكمله إلا موضع حجر، فجعل الناس يطوفون به ويقولون: لقد بنى هذا الباني هذا البيت فجمله وحسنه وكمله إلا موضع هذا الحجر. فكان الحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى بناء الديانات، والأنبياء جاءوا بما جاءوا به من عند الله، ولم يبقى إلا موضع حجر، وهو الملة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المؤمن ضرب له كثير من الأمثال في القرآن، وكذلك المشرك أيضا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وكذلك في السنة كثير من هذا النوع من ضرب الأمثال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يتحات ورقها وإنها مثل المؤمن فأخبروني ما هي. فالنخلة مثل مضروب للمؤمن. فلذلك قال فذلك مثل الصلوات الخمس. وفسر هذا المثل بقوله يمحو الله بها الخطايا. يمحو الله بها أي بالصلوات الخمس الخطايا، أو به أي بالمثل المذكور وهو النهر. وإذا قلت فذلك مثل الصلوات الخمس أي على التشبيه، لكن الرواية الأولى أبلغ، لأن التشبيه يقتضي أن المشبه أدنى درجة من المشبه به، والواقع هنا خلاف ذلك، فالصلوات أكثر تطهيرا من هذا النهار. فلذلك قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا أو بها الخطايا. والخطايا جمع خطيئة، وهي الذنب مطلقا، فتشمل الذنوب الفعلية والذنوب القولية والذنوب الاعتقادية، فكل أنواع الذنوب يشملها ذلك، لأن الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. ودلالة الحديث على ما عقد له الباب واضحة، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلوات تطهير للإنسان كالماء الذي ينغمس فيه فيطهره من أدرانه وأوساخه، والذنوب هي بمثابة الأدران والأوساخ، ويزيلها غسلها بالماء، وذلك كالصلوات. ووجه هذا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفيها لقاء العبد لربه وسجوده بين يديه وتعظيمه لوجهه وعرضه لحوائجه واستقالة عثراته، وأيضا فيها الخشوع الذي يقتضي رقة وبكاء وخوفا، وكل ذلك مما يقتضي تكفير السيئات والذنوب ويقتضي الحيلولة بين الإنسان وبين الرجوع إليها. فالتوبة النصوح هي التي تمنع الرجوع، فإذا كان الإنسان يخرج من الذنب ثم يعود إليه ثم يخرج ثم يعود إليه فتوبته غير نصوح، لأنها لم تمنعه الرجوع. ومن هنا فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بالإضافة إلى التكفير إلى محو الماضي، تنهى عن اقترافه في المستقبل. ثم قال باب المصلي يناجي ربه. عقد هذا الباب لفضل من فضل الصلوات، وليس متعلقا بالوقت. فالباب السابق وهو الصلوات الخمس كفارة، ما علاقته بمواقيت الصلاة؟ أجيب نعم، أنه قال في كل يوم خمسا، فهذا هو وجه ارتباطه بمواقيت الصلاة، أنه يتكرر في كل يوم خمسا، فذلك في أوقات الصلاة. أما هذا الباب وهو قوله باب المصلي يناجي ربه، فهذا الباب ظاهره أنه لا علاقة له بالمواقيت، وأنه إنما يتعلق بفضل الصلاة فقط. ولكن بما أنه يتعلق بالفرائض المكتوبة، وعرف من شأنها أن سببها هو الوقت، وأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فاقتضى ذلك أن كل فضل جاء في الصلاة وجاء عاما فهو متعلق في الأصل بالمكتوبة حتى يأتي صارف، والمكتوبات كلها موقوتات كما قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فقال باب المصلي يناجي ربه، معناه حقيقة الصلاة أنها مناجاة يناجي بها العبد ربه جل وعلا، وهذا تعريف بها مما يقتضي إجلالها وتوقيرها، وأن يرجو الإنسان فيها لله وقارا، وأن يتأدب حين يناجي ربه، وهذا الذي يقتضي منه خشوعا وحضورا لما يقول. ولذلك ذكرنا أن عمل القلب في الصلاة ثلاثة أقسام، هي النية التي لا يكتب العمل إلا بها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم الحضور أن يعرف الإنسان ما يقول ويفعل حتى لا يكون هازئا عابثا، ثم الخشوع وهو الحال الذي يعتريه من الهيبة عند خطابه لله جل جلاله، وهو الخوف باستشعار الوقوف بين يدي الخالق كما قال ابن رشد في تعريفه، وقد نظم ذلك العلامة محمد مولود رحمه الله بقوله الخوف باستشعارك الوقوف بين يدي خالقك الرؤوفا به ابن رشد الخشوع عرفا وأي الأركان به كان كفا. وهذه الأعمال الثلاثة القلبية التي هي النية والحضور والخشوع تتكامل فيما بينها فبعضها يدعو إلى بعض، فإذا أحسن الإنسان نيته عند دخول الصلاة فذلك مدعاة لحضوره، وإذا حضر وأدرك أنه يناجي ربه فذلك مدعاة لخشوعه، والخشوع هو غايتها ومنتهاها. ومعنى المناجاة المسارة أي أنه يرفع إليه حوائجه ويطلب منه متطلباته ويقدم بين يدي نجواه الثناء على ربه والاستقالة من ذنبه، فهو يعذر إلى الله بالتوبة ويثني على الله بما هو أهله ويسبحه وينزهه، ثم بعد ذلك يسأله حوائجه. وتجدون ذلك في الفاتحة التي سميت صلاة بذاتها، وهي خلاصة القرآن وملخصه، فعلوم القرآن كلها مجتمعة في الفاتحة، ففيها ما يتعلق بتوحيد الألوهية، وما يتعلق بتوحيد الربوبية، وما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وما يتعلق بالعبادات، وما يتعلق بالمعاملات، وما يتعلق بالقصص والأخبار، ما كان منها صحيحا وما كان فاسدا، وما يتعلق بالوعظ والإرشاد، فكل ذلك تناولت هذه السورة على قصرها. الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم، هذا توحيد الأسماء والصفات. مالك يوم الدين، هذا توحيد الألوهية. إياك نعبد، هذه العبادات، وإياك نستعين، هذه المعاملات. اهدنا الصراط المستقيم، هذا ذكر للمنهج عموما الشامل للأخلاق والقيم والعقائد والعبادات وكل شيء. صراط الذين أنعمت عليهم، هذا من القصص المحمود المفضل. غير المغضوب عليهم من الضالين، هذا من القصص المذموم لأنه ذكر لليهود والنصارى. فتناولت كل هذه العلوم باختصار وشملتها جميعا، وهي صلاة لأنها تفتتح بها الصلاة وتقرأ في كل ركعة منها. ولذلك ثبت في صحيح مسلم والسنن الأربع والموطأ والمسند وغيرها جميع الكتب ما عدا صحيح البخاري، والبخاري لم يخرج هذا الحديث في الصحيح لكنه أخرجه في كتاب القراءة خلف الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني يا عبدي، فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، وفي رواية: فوض إلي عبدي، هؤلاء لي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فلذلك تتم المناجاة هنا. وقد قال ابن القيم رحمه الله: ينبغي للمصلي أن يقف على رأس كل آية من الفاتحة ينتظر جواب الملك الديان حتى تتحقق له لذة المناجاة ويستشعر عظمة المقام. فأنت الآن إذا تذكرت أن موسى بن عمران عليه السلام كلمه الله كفاحا دون ترجمان وشرفه بسماع كلامه، وتلذذ موسى بالكلام والمحاورة حتى أجاب بأكثر من طرق السؤال، لما قال الله له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ ماذا قال موسى؟ هي عصاي أتوكأ عليها. كان الأصل أن يقول عصا، هذا المطابق لمقتضى السؤال أن يقول عصا فقط، لكن موسى شعر بنشوة المناجاة والتشريف العظيم فقال هي، جاء بالمبتدأ أولا، عصاي وأتى بالإضافة، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فأنت أيضا عندما تقف بين يدي الله في الصلاة فأنت تناجي الله جل جلاله وهو يجيبك، فلذلك لا بد أن تستشعر هذه النشوة العظيمة، وأيضا تستشعر الهيبة والإجلال وأنت تخاطب الملك الديان كفاحا دون ترجمان، وهو يجيبك ويستمع إليك، فلا يشغله مصل عن مصل، ولا تال عن تال، ولا ذاكر عن ذاكر، كما لا يشغله أيضا عاص عن عاص، فهو يعلم السر وأخفى، وهو إلى كل واحد منا أقرب من حبل الوريد، فهو مطلع على خفايا القلوب وخطراتها، لا تحجب عنه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره، وهو ينظر إلى المصلين جميعا، ومحل النظر الإلهي منهم القلوب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فبقدر خشوع الإنسان في صلاته يكون حظه من النظر الإلهي ومن هذه المناجات العظيمة والتشريف الكبير. وهنا قال يناجي ربه، فلم يقل يناجي الله أو يناجي الملك الديان أو نحو ذلك. لماذا أتى بلفظة الرب هنا؟ للدلالة على الرحمة واللطف، فهذا اللفظ مقتضي لذلك، لأن الرب هو الذي يوصل المربوب إلى كماله بالتدريج شيئا فشيئا، ومعنى ذلك أنه هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي رباه وكفله وأنعم عليه ودبر شؤونه، وكل ذلك يقتضي ظهور لطفه وعطفه ورحمته به. والرب فعل بمعنى فاعل، أو أصله فاعل، وحذفت منه الألف لأجل التضعيف، وذلك قليل في فاعل المضاعف، كما قال ابن مالك: وينحذف بقلة مضاعفا منه ألف، كرب وشت وفذ، فأصلها راب وشات وفاذ. والعرب تستعمل من هذه المادة أربعة أفعال، فيقولون ربه يربه إذا أوصله إلى كماله بالتدريج أو تملك عليه. ومن ذلك قول صفوان بن أمية بن خلف رضي الله عنه يوم حنين: فلا أن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن، ربني أن يتولى أمري رجل من قريش. كما أنهم يقولون رباه يربيه، ومنه قول الشاعر: وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه، وبالمحض حتى آض نهدا عن أطنطا إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه. ويقال أيضا رببه يرببه، ومنه قول أمية بن أبي الصلت الثقفي: بيضا مرازبة غلبا أساورة، أسدا ترببنا في الغيضات أشبالا، ترببنا معناه تربينا. ويقال أيضا ربته يربته، ومنه قول شاعر: ألا ليت شعريها لأبيتن ليلة بجمهور حزوى حيث ربتني أهلي، بلاد بها نيطت علي تمائمي، ومزقنا عني حين تم بها عقلي. هنا قال حيث ربتني أهلي بمعنى رباني أهلي. فقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنه يناجي ربه. أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حمزة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في تأديبه لأصحابه على الصلاة المرضية: اعتدلوا في السجود، أي ليعتدل كل واحد منكم في السجود. ومعنى ذلك أنه يطلب أن يحمل كل عضو من الأعضاء السبعة نصيبه من بدن الإنسان، فيكون اعتماده على ذلك معتدلا متساويا، فاليدان لهما حظهما، والوجه الجبهة لها حظها، والركبتان لهما حظهما، والرجلان لهما حظهما، فتكون الأعضاء السبعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها كل منها يحمل جزءا من بدن الإنسان، وعليه ثقل من ثقله، ليكون بذلك صالحا للمناجاة، لأنه إذا كان مشغولا أو يرتعش، أو كان جلوسه كان سجوده غير متمكن، فإنه لا يستطيع أن يحضر قلبه ولا أن يثبت لسانه بما يقول. فتثبيت اللسان والجنان مطلوب عند المخاطبة، ولذلك لا بد أن يكون خطابه للرب جل جلاله بما هو مناسب من الأدب، فيبدأ أولا بالتسبيح ثلاثا، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء، ويمزج الدعاء بالثناء، ويكون أيضا في الدعاء مؤدبا، فلا يسأل ما فيه اعتداء، لا يعتدي في الدعاء. فقال اعتدلوا في السجود. والسجود في الأصل هو الانكباب، فانكب الشيء إذا كب الشيء أيا كان عبر عن ذلك بأنه قد سجد، كما قال الشاعر: وجيش تضل البلق في حجراته، ترى الأكم منه سجدا للحوافر. ترى الأكم هي جمع أكمة وهي الحجر، منه سجدا للحوافر أي تسقط الحجارة على وجوهها بسبب ضرب الحوافر لها. ترى الأكم منه سجدا للحوافر، فهذا السجود بمعنى الانكباب على الوجه. وشرعا هو خفض الإنسان أعاليه ورفعه أسافله لقصد النسك أي العبادة المخصوصة، وذلك بمباشرته لأرضه بأعضائه السبعة، مباشرته لأرضه أي بما يستقر عليه. فالأرض تطلق على السفل كما أن السماء تطلق على العلوي، ومن ذلك قول الشاعر في وصف فرس: إذا ما استحمت أرضه من سمائه جرى وهو موضوع وواعد مصدق. إذا ما استحمت أرضه أي بطنه وأسفله من سمائه أي من عرق ظهره، جرى وهو موضوع أي متروك غير مسجور ولا مضروب، وواعد مصدق أي يحقق صدق الوعد الذي قاله الذي عرف عنه بالسبق. فكذلك هنا المقصود بأرض المصلي حيث يضع رجليه، فلو كان في الطائرة أو كان في أي مكان في أدوار علوية فذلك أرضه، فهو المحل الذي يقوم عليه، فهو الذي يسجد عليه. ثم قال: ولا يبسط ذراعيه. وهنا جاء الالتفات والخطاب، لأنه في البداية قال اعتدلوا في السجود، وهو كما ذكرنا خطاب لكل من يسمع ذلك، لكل من بلغ. ثم قال: ولا يبسط أي الساجد، وهي مفهومة من السجود، فالمصدر يدل على اسم الفاعل، والسجود هنا مصدر أي في حال السجود، والسجود يدل على اسم الفاعل لأنه من مشتقاته، فلذلك رجع الضمير على اسم الفاعل وإن كان غير مذكور، إلا أنه مفهوم من المصدر السابق، كما أن اسم الفاعل أيضا يدل على المصدر ويدل على المكان، كقول الله تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. به الضمير هنا على ما يعود على المكان، لا على المكان، أثرن به أي بالمكان نقع، نقع الغبار، الغبار إنما يثور بالمكان، والمكان لم يرد في الآيات السابقة، ولكنه مفهوم من العاديات لأنها لا تعدو إلا في مكان. فالعاديات اسم فاعل من العدو وهو الجري، ولا يمكن أن تجري الخيل في غير مكان، ففهم المكان من العاديات فأعيد إليه الضمير في قوله فأذرن به نقعا. فكذلك هنا قوله: ولا يبسط ذراعيه أي لا يبسط الساجد ذراعيه أي على الأرض، بل المطلوب أن يسجد على يديه أي على كفيه، فيباشر بكفيه وأصابعه الأرض، ولا يجعل ذراعيه منبسطتين مع كفيه. والذراعان تثرية ذراع كالكلب، أي كما يفعل الكلب في بروكه فإن الكلب يبسط ذراعيه، كما قال الراجز: يبسط للأضياف وجه الرحبة بسط ذراعيه لعظم كلبا. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فهذه هيئة بروك الكلب دائما. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن محاكاة بعض الحيوانات في الصلاة، فنهى عن نقر الغراب، هو الركوع والسجود الخفيف جدا كنقر الغراب، ونهى عن بروك البعير أي ضرب الأرض بركبتيه كما يبرك البعير، ونهى عن بسط ذراعين كذراعي الكلب. وهكذا فهذه فيها تشبه ببعض الحيوانات في بعض أفعالها وهو منهي عنه. قال: وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه. إذا بزق معناه إذا احتاج للبزاق، وهو أن يبصق، والبصاق هو البزاق، وذلك أن الزاي والصاد والسين هذه الحروف الثلاثة تسمى حروف الصفير، وهي مشتركة في صفة تسمى صفة الصفير، ولتقاربها في المخرج واشتراكها في عدد من الصفات كان بينها التكافؤ في الإبدال. ولذلك تقرؤون في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وتقرؤون أيضا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وتقرؤون أيضا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وكما قال الشاطبي في الشاطبية وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى، والزاي صادا أشم والصاد زايا أشمها لدى خلف واحذف لدى خلف واشمم لخلاد الأولى. فكلها قراءات، وذلك بسبب التقارب في الصفات بين هذه الحروف الثلاثة والتقارب في المخرج، أيضا الاتحاد في الصفات والتقارب في المخرج فيها. نهي كراهة. كذلك قال وإذا بسق فلا يبزقن بين يديه، أي إذا احتاج إلى البساق بأن كثر الريق في فمه فأثر ذلك على قراءته فله أن يبزق، لكن ليكن بزاقه ليس بين يديه أي أمامه ولا عن يمينه، فإنه يناجي ربه، فينبغي أن يتأدب بذلك. وقد جاء في الحديث الآخر فإن ربه وجاهه أي في قبلته، وكذلك حديث القارئ فإن الملك يضع فمه على فيه، فكلما نطق بحرف غرغر في جوف الملك، أي يدخل في حرف من القرآن في جوف الملك الذي يستقبله بفيه. وكل ذلك يقتضي من الإنسان أن يتأدب ولا يبصق، وإذا احتاج إلى المصاق فليبصق في ثوبه وليثنيه عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن يساره، فلذلك قال نهى أن يبصق بين يديه أي من أمامه ولا عن يمينه. كذلك لم يلقى إلا أن يبصق عن يساره، لأنه إذا بصق وراءه قد تصل إلى ما لا يراه، فيمكن أن تؤذي مسلما أو محترما، فلذلك يبصق تحت رجله أو في ثوبه عن يساره، فإنه يناجي ربه. وعلة ذلك أنه يناجي ربه، فمناجاة ربه تقتضي أن يكون في أحسن الأوصاف، فبسطه لذراعيه كالكلب عيب وليس وصفا جميلا، فلا ينبغي أن يكون هكذا وهو يناجي ربه. وكذلك بصاقه بين يديه أو عن يمينه هو أيضا وصف قبيح، فلا ينبغي أن يقدم عليه لأنه يناجي ربه. نعم ما أسمع. نعم هو لا تبطل صلاته ما دامت رجلاه إلى القبلة، ما دام مستقبلا القبلة بشيء منه فإن التفاته لحاجة لا يبطل صلاته، فلذلك يبصق عن يساره مثل النفث عن يساره ثلاثا أيضا في حديث عثمان بن أبي العاص حال الوسواس ونحو ذلك. بالنسبة للانحراف عن القبلة عموما إذا كان عرفه الإنسان بعد الصلاة بعد نهايتها يفرق بين الانحراف الكثير واليسير وبين من هو أعمى وغيره، وكذلك الانحراف في أثنائها إذا كشف في أثناء الصلاة أن الإنسان منحرف عن القبلة لا يصلي إلى القبلة، فإن كان أعمى فإنه يقوم إلى جهة القبلة ولو كان انحرافه شديدا لأن الله رفع عنه الحرج فقال ليس على الأعمى حرج، وإن كان غير أعمى فإن كان انحرافه كثيرا قطع وأحرم من جديد، وإن كان انحرافه يسيرا فإنه يعدله، والانحراف اليسير كما هو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين قبلة وما بين هاتين قبلة، أي ما بين هذين أي المشرق والمغرب وما بين هاتين أي يديه قبلة، والمقصود بقبلة أن الانحراف اليسير فيه مغتفر، لكن ليس معنى ذلك أن يتعمده الإنسان ويقصده من البداية، يتعمد أن يصلي إلى هذه الجهة أو هذه فليس له ذلك، لأن الله أمره فقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لكن إذا كان ذلك الانحراف يسيرا وغير مقصود غير عمد فلا حرج فيه لهذا الحديث. والحديث يدل على ما عقد له الباب، وهو أن المصلي يناجي ربه، لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يناجي ربه. وقد جاء في ذلك حديث آخر، وقد أخرجه مالك بن الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقيم الصلاة وتقدم ليصلي للناس قال إن المصلي يناجي ربه فلينظر أحدكم بما يناجيه. وهذا تذكير لهم بالخشوع والحضور قبل دخول الصلاة. وكذلك يدل الحديث على مشروعية الاعتدال في السجود، ومع ذلك فهذا الاعتدال الذي ذكر غير واجب، بل كل ما يسمى سجودا فهو مجزئ فيه، ولكنه سنة وهو مطلوب ويزيد الأجر. وكذلك فيه النهي عن هذه الهيئة التي هي بسط الذراعين في حال السجود في الصلاة، وذلك لقبحها لتشبيهها بالكلب وهو مذموم، فدل ذلك أيضا على كراهتها في غير الصلاة إلا من حاجة فتكون مكروهة مطلقا وليست محرمة. وكذلك في الحديث دليل على أن المصلي لا ينبغي أن يبزق إلا عند الحاجة إلى ذلك، ومثل ذلك التنحنح والامتخاط وغير ذلك من الأمور ينبغي أن يتقلل منها وأن يمنع نفسه منها ما استطاع، وإذا حصل من ذلك شيء فليقتصر فيه على قدر حاجته. ثم البصاق يكون عن شماله أو تحت رجله أو في ثنايا ثوبه، ولا يكون بين يديه ولا عن يمينه، وكذلك لا يكون من خلفه لما ذكرنا. قال: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. عقد هذا الباب لمشروعية الإبراد بالظهر، أي تأخيره عن أول الوقت إذا كان الوقت وقت حر في شدة الحر. وهذا الإبراد المقصود ندبه أو مشروعيته مطلقا، وقد جاء فيه أحاديث متعارضة حملت على النسخ. فقد جاء في حديث البراء رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء بجباهنا وأكفنا فلم يشكنا. وحمل ذلك على أن هذا كان في شدة الحر، حيث يبقى ذلك موجودا ولو أبرد بالصلاة، أو على أن الإبراد هو الذي ثبت متأخرا فيكون ناسخا لما سبق. وهذا الإبراد إنما يكون بالظهر، أما الإبراد بالعصر فلم يرد، لأنها إذا كان قد صلي قبلها الظهر فمن باب أولى، فلذلك لا يبرد بالعصر. وقد قال بعض الفقهاء يبرد بها أيضا عند شدة الحر رفقا من الناس ولطفا، لأن الظهر والعصر كلتاهما له وقت متسع، وقد سبق بيان ذلك في حديث أبي مسعود البدري، وذكرنا حديث ابن عباس أيضا فيه. نعم، الحديث واضح جدا، وهو حديث البراء بن عازب، واضح جدا أنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقون من شدة من حر الرمضاء في جباههم ويكفهم، أي في سجودهم في وقت صلاة الظهر، فلم يشكهم، فلم يزيل شكايتهم، فمعنى ذلك أنه لم يؤخر الصلاة حتى تبرد، لأنه لا يمكن أن يشكيهم بوجود الفرش يفرشه لهم جميعا وهم الآلاف في الغزو ونحو ذلك. تصور مثلا 70,000 غزوا معه في غزوة تبوك، أو 10,000 غزوا معه في فتح مكة أو نحو ذلك، أو 14,000 أو 12,000 غزوا معه في غزوة حنين أو الطائف مثلا. هذا ذكرناه، ذكرنا أنه قد يكون الإبراد الذي حصل لم يبرد الرمضاء فبقي فيها من الحر ما يؤذي. وهذا الإبراد قدره مختلف فيه، فالمقصود به التأخير عن أول الوقت. وقد كتب عمر إلى عماله أن يبردوا بالظهر حتى يكون الفيء ذراعا. وهذا الإبراد ظاهره في حديث عمر في كتاب عمر أنه مطلق في جميع الأزمنة، وبعد ذلك يزاد إبراد آخر لشدة الحر فيزاد عن ربع القامة، فالذراع هو ربع القامة كما ذكرنا من قبل أن قامة الإنسان 4 أذرع بإبهامه إذا ذرع بالإبهام. وعمر قال حتى يكون الفيء ذراعا، وهذا هو ربع القامة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضي فأذن لها بنفسين، نفسين في الشتاء ونفسين في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. هذا الحديث بين فيه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا أمته إذا اشتد الحر، أي كان وقت شدته، والمقصود بذلك الأشهر التي يشتد فيها الحر في الصيف، فأبردوا بالصلاة أي أخروا صلاة الظهر حتى تنكسر الهاجرة ويخف تخف ذروة الحر وذروة شدته، فإن شدة الحر من فيح جهنم. بيّن علة ذلك وهي الضرر الذي يخشى على الإنسان من شدة الحر، لأن شدة الحر قادم من فيح جهنم أي من شدة حرارتها، أعاذني الله وإياكم منها. وكل ضرر في الأرض سواء كان في أمراض الأبدان أو كان في الأقوات أو في الأمزجة أو نحو ذلك فهو قادم من جهنم، أعاذني الله وإياكم منها. فحرها الشديد يبدأ بالكواكب الحارة كالشمس مثلا، ثم منها يصل إلى الأرض فيأتي متدرجا، ولو وصل إلى الأرض من جهنم مباشرة لمات أهلها من الحر، لكن الله سبحانه وتعالى ما أوصل إليهم من حرها إلا هذه الأشعة التي قد مرت بالشمس أولا، وأيضا جعل الشمس بعيدة عن الأرض بعدا يقتضي أن يصل إليها من أشعتها ما فيه نفع، ويصل إليها أيضا منها بعض ما فيه ضرر، فما كان من أشعة الشمس وحرها فيه ضرر فهو من فيح جهنم، ووصل إلى الشمس أولا ثم يصل إلينا نحن، وهو من تنفس جهنم الذي أذن الله لها بالتنفس فيه. وكذلك البرد الشديد فهو أيضا من زمهرير جهنم، ففيه مضرة شديدة على الأبدان لذلك، ولذلك يبدأ أيضا بالكواكب الباردة، فإنها يبدأ بها زمهرير جهنم ما يصل إليها من زمهرير جهنم، ثم يصل إلى الأرض بعد أن وصل إلى تلك الكواكب ليكون ذلك أخف وأسهل. فالأرض جعلها الله بين نوعين من الكواكب، كواكب ساخنة وكواكب باردة، وتلك الكواكب تشتد الحرارة على بعضها حتى لا يمكن أن يعاش عليه كالشمس، فدرجة الحرارة المتوقعة على سطحها تقريبا 14 مليون درجة حرارية، وفي كل ثانية يقع عليها 6000 انفجار نووي، كل ثانية تقدير أن يقع 6000 انفجار نووي على الشمس بشدة الحر، وهذه الانفجارات هي من فيح جهنم الذي يصل إليها. وكذلك الزمهرير والبرد الشديد يصل إلى الكواكب الأخرى من جهنم أيضا فيصل إلى الأرض، فما كان فيه من الضرر فهو قادم من جهنم، لكنه خف بعد جهنم بمروره بتلك الكواكب. فلذلك بين أنه أن شدة الحر من فيح جهنم، وذلك مقتضي لعدم التعرض لها، لأننا نكره جهنم ونخافها ونخاف الضرر الذي يلحق منها، فلذلك نكره شدة الحر ونكره شدة البرد بما فيهما من الضرر، فإنهما قادمان من جهنم أعاذنا الله منها. فإن شدة الحر من فيح جهنم، والفيح مفاح يفوح إذا خرجت صهارته وصهده، فرائحة المسك يقال فيها فاحة تفوح، وكذلك الصهارة أي الحر الناشئ من النار فإنه يسمى فيحا أيضا كما هنا. واشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، هذا أيضا من تمام هذا الحديث هنا وقد فصل. فيمكن أن يكون أبو هريرة سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا متصلا، ويمكن أن يكون سمع الأول وحده وسمع الثاني وحده ولتعلقهما في المعنى جمعهما. وهذا يرجع إلى الخلاف في مفرد الحديث ما هو. فمن المعلوم أن القرآن مفرده هو الآية، وآيات القرآن توقيفية، فلا يمكن أن تقسم أنت آية فتجعلها آيتين مثلا أو ثلاثة، لأن ذلك توقيفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم تعرفون عدد آيات القرآن بالتوقيف. أما الحديث فليس له وحدة للقلة محددة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيله. فاختلف أهل العلم في وحدة الحديث على ثلاثة أقوال. القول الأول أن كل ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد فهو حديث طال أو قصر، فإذا حدث بالحديث الطويل بخطبة طويلة جدا تكون حديثا واحدا ولو تناولت موضوعات شتى. القول الثاني أنه كل جملة قائمة بمعناها، أي كل معنى مستقل تناوله النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه فهو حديث، ولو كان في الخطبة الواحدة تناول 20 موضوعا أو أكثر فكل موضوع منها يعتبر حديثا وحده. القول الثالث أن الحديث هو ما حدث به الراوي في سياق واحد، فلا يكون لا تكون تجزئته توقيفية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل تكون راجعة إلى المحدث، فالمحدث هو الذي يقطعه. وهذا القول الأخير وهو أنه ما حدث به الراوي في سياق واحد هو الذي أخذ به جمهور المحدثين. فتجدون أن البخاري يعني مذهبه اختصار الحديث، أنه يجيز اختصار الحديث بحذف بعض جمله ولو كان من الوسط. فأول حديث في الصحيح في صحيح البخاري يقول فيه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم الآن لا طيب. فالقول الثالث يقتضي أن تجزئة الحديث هي إلى الراوي، فأول حديث في صحيح البخاري هو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث اختصر منه البخاري من الوسط فحذف منه: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، حذف هذه الجملة. فدل ذلك على أن تجزئة الحديث في اعتبارهم الراجح راجعة إلى الراوي أي المحدث، فما ساقه في سياق واحد فهو حديث. ولو تناول موضوعات شتى كحديث جابر في حجة الوداع، فمن المعلوم أنه لم يكن في مجلس واحد من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، بل شمل شهرا تقريبا من سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجوعه. فلذلك هذا الحديث هنا يمكن أن يكون أبو هريرة سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، ويمكن أن يكون سمعه في مجلسين فجمعه بين طرفيه، تارة يحدث بالأول فقط، وتارة يحدث بالآخر فقط، وتارة يجمعهما كما هنا. فقال: واشتكت النار إلى ربها. هذا إخبار عن أمر غيبي حصل في الماضي، أن النار اشتكت إلى ربها جل جلاله، والله سبحانه وتعالى يعلم شكواها ونحن لا نعلم ذلك. فهذا من الأمور التي نؤمن بها ولا نبحث عن كيفياتها. اشتكت النار إلى ربها، ومعنى شكواها طول ما أوقد عليها، فإنها أوقد عليها حتى احمرت، ثم أوقد عليها حتى سودت، فاشتد حرها حرا شديدا. والمقصود بذلك الجانب الذي هو الجحيم منها، والنار عدة طبقات وعدة جوانب، ففيها جانب هو الجحيم فيه الحر الشديد، وفيها جانب آخر الذي فيه الزمهرير وهو البرد الشديد، وكل لأهله، نسأل الله السلامة والعافية. فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضي. قالت النار ذلك، والله سبحانه وتعالى يعلم كيف تقوله، ونحن كما ذكرنا ليس من تكليفنا أن نفكر كيف تتكلم النار، فنحن نؤمن أن هذا حق ولكن لا نبحث عن كيفيته. يا ربي أكل بعضي بعضي، أي من شدة ذلك، فهي تريد أن يحشر إليها بعثها، وتشتاق إليهم لأنها تتوعدهم، ولذلك تفرح بهم يوم القيامة. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وسفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضي. فأذن لها بنفسين، أذن الله لها أي لجهنم بنفسين تتنفسهما، فتخرج بعض ما فيها من الحر، لأنه كان بعضها يأكل بعضا فيتراجع ما فيها من الحر يرجع إليها. وهذا شأن النار، إذا لم تجد شيئا تأكله فإنها تأكل نفسها، كما قال الحكيم: اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فالحسود إذا حسدك فلم تجازه بحسده وتغافلت عنه كأنك لا تشعر به: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم أقول لا يعنيني، حيران ممتلئا علي إهابه، إني وربك سخطه يرضيني. فإذا تجاهلته كان ذلك مخزاة له ومندبة، لأنه كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. أكل بعضي بعضا، وبعض بمعنى جزء، وقد قال بعض أهل العلم يختص ذلك باليسير دون الكثير، بما دون النصف، ولكن الصحيح أنه يشمل النصف وما كان أكثر منه وما كان أقل، بدلالة قول الشاعر: داين تسلمى والديون تقضى، فمطلت بعضا وأدت بعضا. فهذا البيت إذا حملت مطلت بعضا على الكثير على القليل فلا بد أن تحمل أدت بعضا إلى الكثير، وإذا حملت مطلت بعضا على الكثير لا بد أن تحمل وأدت بعضا على القليل، فإذا بينهما تلازم فلا بد أن تحمله على المعنيين معا. أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين تتنفسهما لتخرج بعض حرارتها أو بعض حرها وبردها. فالنفس الأول نفس للحر، والنفس الثاني نفس للبرد. فالنفس الذي هو من حرها تخرجه في شدة الحر في الصيف، والنفس الذي هو من شدة بردها تخرجه في في شدة البرد في الشتاء، فأذن لها بنفسين نفسين في الشتاء بدلا من نفسين، فأبدل من نفسين قوله نفسين في الشتاء ونفسين في الصيف، فهما النفسان اللذان أذن الله بهما لجهنم، فأذن لها بأن تتنفس في الشتاء تنفسا فتخرج به بعض ما فيها من البرد الشديد، وأذن لها بتنفس آخر تتنفسه في الصيف فتخرج بعض ما فيها من الحر الشديد. وقد ذكرنا أن وصول ذلك إلى الأرض لا يأتي إلا في أزمنة متطاولة، ويأتي عبر الكواكب الأخرى، فقد يكون صيف هذا العام مثلا كان تنفسا لجهنم قبل آلاف السنين، ولا ليس بالضرورة من تنفسها في هذا العام مثلا، لأنه سيمر بالكواكب الأخرى، وكذلك تنفسها في الشتاء ونحو ذلك. فلذلك قال فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، فهو أي تنفسها، وذلك مفهوم من النفسين، لأن النفس اسم عين، والتنفس معناه إخراجه، وهو اسم معنى، واسم العين يدل على اسم المعنى هنا، فلذلك اعتبرت دلالة اسم العين على اسم المعنى، لما قال نفس في الشتاء ونفس في الصيف دل ذلك على أنها ستتنفسهما، والتنفس هو اسم المعنى، فلذلك قال فذلك فهو أي التنفس الذي أشد ما تجدون من الحر، وهو أيضا أشد ما تجدون من الزمهرير، الزمهرير البرد الشديد، فهذان نفساها، نفس الحر يأتي في الصيف ونفس البرد نفس الزمهرير يأتي في الشتاء. ونقف هنا، وقد نبه الأخ إلى أن بعد الصلاة استراحة لمدة نصف ساعة تقريبا ثم نعود بعدها. نعم، أنها خشية أن يأكل بعضها بعضا، تتأذى هي بحرارتها وببردها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فئة التلول. هذا الحديث تحديد لسابقه وبيان لقدر الإبراد المطلوب بالظهر، فقد رواه أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر أي عند دخول وقتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، فأمره أن يؤخر الظهر إلى البرد، ثم أراد أن يؤذن أي بعد مدة، فقال له أبرد أي مرة أخرى حتى رأينا في الطلول أي حتى رأينا الظل الراجع من التلول، والتلول جمع تل، وهو المكان المرتفع من الأرض سواء كان من رمل أو من غيره، فالتلول ظلها يفيء إلى الشرق أي يرجع بعد الزوال، وإنما يرى عندما يطول، ولا يكون ذلك إلا بالإبراد الشديد حيث يكون ظلها كالقامة على قدرها مثلا أو قريبا من ذلك. والحديث يدل على مشروعية الإبراد بالظهر، ولم يحدد أبو ذر هنا هل كان ذلك في وقت الصيف أو في وقت الشتاء، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم أبرد موذن بأن ذلك في الحر، أنه كان في الحر. وكذلك في الحديث دلالة على أن المسافر يرخص له ما لا يرخص لغيره، لأن هذا الإبراد كان في السفر، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، والمسافر رعي ظروفه للمشقة اللاحقة به، وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، فنفى الله المشقة عن هذه الأمة، فلذلك للمسافر أن يجمع الظهرين في أول في وقت الأولى، وله أن يجمعهما في وقت ثانية، وله أن يجمع العشاءين في وقت الأولى، وله أن يجمعهما في وقت ثانية، وقد قصرت عنه الرباعية فيلزمه منها ركعتان فقط. وكل ذلك من لطف الله به ورفع المشقة عنه. والمقصود بالمؤذن هنا بلال، فهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعهود، فأل فيه عهدية، أي المؤذن المعهود وهو بلال. ويدل هذا على أن الإبراد إذا حصل بالصلاة فإنه أيضا يحصل بالأذان معها، فالإبراد إنما يكون بأداء الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر المؤذن أيضا أن يؤخر الأذان، وذلك أن الأذان فيه دعاء للناس للحضور إلى الصلاة، لأن المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، والناس يجيبونه، فإذا أجابوه وانتظروا الصلاة زادت المشقة بانتظارها، فلذلك يكون الرفق بهم أن لا يؤذن المؤذن أصلا لئلا يحرجوا بإجابته حتى يكون الوقت متصلا بوقت الصلاة فيؤذن المؤذن لذلك. وتفهمون هذا من أن المؤذن أراد أن يؤذن مرتين، وكل ذلك يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد فيقول أبرد، مما يدل على أن الإبراد يشمل الإبراد بالأذان أيضا. وعلى هذا فإذا أراد للمسافر أن يجمع جمع تأخير فليؤخر الأذان وليجعله أذانا واحدا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مزدلفة أن بلالا كان يذكره بالصلاة فيقول يا رسول الله الصلاة، فيقول إن الصلاة أمامك، فلما نزل بمزدلفة أذن بلال وأقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم أقام فصلى العشاء بأذان واحد وإقامتين. فكذلك حال الجمع يؤخر الأذان إلى وقت أداء الصلاة، حتى لو كانت في آخر وقت الأولى أو في آخر وقت الثانية فيبقى الأذان لها. ويدل ذلك أيضا على أن المسافرين الذين لا يطلبون من يزيد الجماعة يشرع لهم الأذان، ومن كان بفلاة من الأرض ولو كان وحده فإنه يشرع له الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت في غنمك وباديتك فأذن، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له. وأخبر أن الشخص إذا كان بفلاة من الأرض فتوضأ وأحسن الوضوء ثم أذن وأقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال، فيحصل له فضل الجماعة ولو كان منفردا بأذانه وإقامته. أما من كان في الحاضرة وقد تخلف عن الصلاة لعذر أو كنوم وغيره فلا يشرع له الأذان، لأنه لا يطلب قدوم أحد وهو يقول حي على الصلاة، وهذه معناها تعالوا إلى الصلاة، فإذا كان لا يطلب أحدا فلا يمكن أن يناديه بذلك. ثم قال باب وقت الظهر، باب وقت الظهر عند الزوال، أو باب وقت الظهر عند الزوال. عقد هذا الباب لبيان أن وقت الظهر يبدأ من الزوال، أي من زوال الشمس عن وسط السماء، فإذا زالت الشمس عن وسط السماء فذلك بداية وقت الظهر، ومعنى عند الحضور والقرب، أي هذه البداية هي بداية وقت الظهر. وسميت الظهر ظهرا إما من الظهيرة لأن وقت وجوبها يبدأ في الظهيرة، أو من الظهور لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا، فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. وقد تقدم بعض هذا الحديث في كتاب العلم من رواية أبي موسى، لكن في هذه الرواية زيادة ومغايرة ألفاظ. أتى في هذا الباب وهو وقت الظهر عند الزوال بحديث أنس هذا، فإن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس أي في أول وقت الزوال فصلى الظهر، وقد كان ذلك بالمدينة، ولذلك قال فقام على المنبر أي المنبر المعهود وهو منبره في مسجده بالمدينة، فذكر الساعة أي لما قام على المنبر ذكر للناس القيامة ومشاهدها ووعظهم بما فيها من الأمور العظام، ولذلك قال فذكر أن فيها أمورا عظاما، وكل أمور القيامة عظام، فكل مشهد من مشاهدها ينسي ما قبله. فالقيامة تنقسم إلى قسمين، إلى قيامة صغرى وقيامة كبرى، فالقيامة الصغرى هي موت الإنسان، والقيامة الكبرى هي قيامة الجميع يوم يقوم الناس لرب العالمين. والقيامة الصغرى أول مشاهدها ومنازلها القبر، فهو أول منازل الآخرة، وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع ميت في قبره أشار بيده أن كفوا، ثم نظر إليه ساعة فقال أي إخواني أعدوا لمثل هذه الضجعة. وبعد ذلك ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، ثم بعد ذلك سؤال الملكين منكر ونكير، ثم بعد ذلك عرض العمل على الإنسان، إن كان محسنا جاءه عمله في أحسن صورة وأحسن رائحة فيقول أبشر بخير، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بخير فمن أنت، فيقول أنا عملك الصالح وأنا أنيسك في غربتك، وإن كان مسيئا جاءه في أقبح صورة وأنت لرائحة فيقول أبشر بسوء، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بسوء فمن أنت، فيقول أنا عملك السيء وأنا صاحبك في غربتك. ثم بعد ذلك الليلة الأولى التي يبيتها الإنسان بين الموتى ولم يبيت معهم قبلها، وأمرها عظيم، وجاء فيها ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، ليلة يبيت مع الموتى ولم يبيت معهم قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة، فهي ليلة عظيمة جدا يبدو فيها للإنسان من الله ما لم يكن يحتسب، ويرى فيها كثيرا مما كان مغطى عنه، فجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وبعد ذلك القيامة الكبرى ومشاهدها تبدأ بنفخ الملك في الصور، وقد التقمه الآن وأصغاليتا ينتظر الإذن، أصغاليتا أي رفع أحد شقي رقبته ينتظر الإذن له بالنفخ، فينفخ فيه نفخة الفزع فيصعق لها الخلائق جميعا، ويمكثون 40 سنة، ثم ينفخ فيه النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، وحينئذ ينادي المنادي في الناس هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وتبدل الأرض غير الأرض فتبس بسا ويزول ما فيها من الجبال والأودية، فتكون الجبال كالعهن المنفوش أي كالصوف المندوف الذي تفجئه الرياح يمينا وشمالا، ويذهب كل ما فيها من الأودية، ثم تنفض نفض الجراب تزلزل زلزالها، فتنفض نفض الجراب فتلقي ما فيها من الكنوز والمعادن والجثث، ثم بعد ذلك تشقق السماء فهي يومئذ واهية، وتطوى كطي السجل للكتب، ويحشر الناس إلى الساهرة فيأتونها كالجراد المبثوث وكالفراش المنتشر، وكالجراد المنتشر وكالفراش المبثوث، فيجتمعون فيها أولهم وآخرهم، يقف الواقف على طرفها فيرى طرفها الآخر، وهم جميعا حفاة عراة غرل مشاة، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وحينئذ تدنو الشمس فوق رؤوسهم حتى تكون كالميل، ويشتد العرق، فمن الناس من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى ثدييه، ومنهم من يصل إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وذلك بعد أن يسيح في الأرض 70 ذراعا. ثم بعد ذلك يؤتى بجهنم تقاد ب70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، فتحيط بالناس من كل جانب، ويقودها الملائكة ويجرونها جرا، وفيها 4,900,000,000,000 من الملائكة يقودونها. 70,000 × 70,000 لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، وتحيط بالناس من كل جانب. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ويتجلى الباري جل جلاله لفصل الخصام، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وهذه أمور عظام جدا، وبعدها الشفاعة والخروج من الموقف، ثم العرض على الله جل جلاله، ثم بعد ذلك إخراج الصحف، ثم أخذها إما باليمين وإما بالشمال. فمن بيض الله وجهه حتى يخترق في النور مسافة 500 عام تطيب يده اليمنى فتكون بيضاء، فيأخذ بها كتابه تلقاء وجهه، فيفرح به فرحا شديدا، فينادي فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ومن كان من أهل الشقاوة سود الله وجهه فلا يرى موضع قدمه، وتؤخذ يمينه فتغل إلى عنقه بغل من نحاس، ثم يثقب صدره من بين ثدييه حتى يخرج الثقب من بين كتفيه، ثم تؤخذ يده الشمال فتدخل من بين ثدييه حتى تخرج من بين كتفيه، فيعطى بها كتابه وراء ظهره، فينادي يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ثم بعد ذلك وزن الأعمال، فيوضع الميزان بالقسط، وله كفتان ولسان، فتوزن فيه أعمال من كان له حسنات، فمن رجحت كفة حسناته كان ناجيا، ومن رجحت كفة سيئاته كان هالكا. ثم بعد ذلك تزلف الجنة لأهلها والنار لأهلها، ثم ينصب الجسر وهو الصراط على متن جهنم، ويستبق الناس إليه فاستبقوا الصراط، ثم بعد ذلك يمضون فوقه، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. ثم بعد ذلك يرسل بعث النار إلى النار، ووهد الجنة إلى الجنة. وهذه مشاهد عظام جدا كبيرة، وقد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطواها أنس في قوله، فذكر أن فيها أمورا عظاما. وشأن الآخرة كله عظيم، فكل ما فيها من الأمور من العظائم، وهي إحدى الكبر كما أقسم الله على ذلك في كتابه. ولذلك كل أسمائها في القرآن مروعة مخضعة، إذا قرأتم أسماءها في القرآن تجدون الحاقة والقارعة والواقعة والآزفة والطامة والصاخة والساعة والقيامة، كلها أسماء مروعة مخضعة لدلالتها على مسمياتها الكبيرة المرعبة. فلذلك قال فذكر أن فيها أي في الساعة أمورا عظاما. ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حين غضب من كثرة أسئلتهم فسألوه عن أمور كان يظن أنهم تأدبوا بحيث لا يسألون عن أمثالها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. أي ما دام واقفا على المنبر لا يسألونه عن أي شيء إلا أخبرهم به، وهذا وعد منه. فأكثر الناس في البكاء، أي بكى الناس وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة اتعاظهم بالقيامة ولغضب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ولأنهم رأوا أمرا غير معهود، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهم حتى عن الغيب كأنهم يرونه. وليتصور كل واحد منا مثلا امتحانه بالإيمان بالغيب، فكيف إذا رآه وأخبر به بتفصيله. وأكثر أن يقول سلوني، أي أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني، وذلك لشدة غضبه. فقام عبد الله بن حذافة السهمي، وهو عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، وهو من بني سهم بن عمرو بن هصيص من قريش، وكان من أسرة شريفة منهم، فجده قيس بن عدي يضرب به المثل في العز، كما قال عبد المطلب في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: كأنه في العز قيس بن عدي في دار كعب ينتدي أهل الندي. وعبد الله بن حذافة أسلم هو وأسلمت أمه، وكانت امرأة صالحة عفيفة، فقال: من أبي؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك حذافة، فأثبت نسبه. وقد يكون حذافة عبد الله بن حذافة أراد بذلك أن يتأكد من نسبه، لأن نسب للجاهلية فيها ما فيها، وقد يكون ذلك لدعابة فيه، فكان كثير الدعابة واللعب، فهو الذي حل غرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، ويقصد بذلك مداعبته، غرض الراحلة. الرحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشدود على الناقة، والرسول يركب على الرحل، فحله وغرضها به، فانتبه لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان أميرا على سرية، فأصابهم برد فأوقدوا نارا، فأمرهم أن يزيدوها، فجمعوا حطبا كثيرا فأوقدوا نارا كبيرة، فقال: ألستم تعلمون أنني أميركم؟ قالوا: بلى. قال: أليس يجب عليكم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فقد عزمت عليكم أن تتواثبوا في هذه النار. فهم بعضهم أن يذهب فيها حتى تحاجزوا، أمسك بعضهم بعضا، وقال بعضهم: ما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، فكيف ندخل فيها؟ فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. طاعة لا تكون لله معروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعبد الله كان من المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرسله بكتابه إلى كسرى، وقد كان أيضا من الذين لهم المشاهد في الإسلام، وهو الذي أسر مع 100 أسير من المسلمين في الشام، فلما أسروا وجيء بهم إلى طاغية الروم، وكان يعرف شدة كراهة المسلمين للكفار وشدة تقززهم منهم واحتقارهم لهم، فقال لهم الطاغية: إذا قبل أحدكم رأسي فسأطلق سراحكم جميعا. فبادر عبد الله بن حذافة وقبل رأس الطاغية، فأطلق له الأسرى وكانوا 100. فلما رجع إلى المدينة وقد استنكر ذلك عليه أصحابه، فدخل المسجد على عمر، أمر عمر كل من في المسجد أن يقبلوا رأس عبد الله بن حذافة، لأنه قد اجتهد اجتهادا فأطلق به 100 أسير من أسرى المسلمين. ويقال إن أمه حلفت أن لا تكلمه بعد، لأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه، فلو كان نسبه لغير أبيه لكانت سبة على أمه إلى يوم القيامة، وهي من نساء الجاهلية، وقد كان هذا فيها، وقالت: إنما أنت معتوه فلا أكلمك بعد. وفي ذلك يقول البدوي رحمه الله في الأنساب: وسأل النبي من أبوه، لا يقول: فهو إذا معتوه لدى الحصان أمه، فهو إذا معتوه لدى الحصان أمه، حصان معناه العفيفة، جعلته معتوها. وفي هذا الحديث أن رجلا آخر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أبي؟ فنسبه لغير أبيه، قال أبوك فلان مولى بني فلان، فنسبه لغير أبيه، وهذا الذي خافت منه أم عبد الله بن حذافة. نعم، لا لا، حديث آخر. تمام، فقال أبوك حذافة، ثم أكثر أن يقول سلوني، فبارك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. كان عمر رضي الله عنه من أفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بما ينبغي أن يكون الأدب عليه، فلذلك لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم واستمراره وهو يقول سلوني سلوني، ورأى أن بعض الناس يتجاسرون على المسألة، فقد سأل رجلان عن أبائهما، فربما يسأل الناس عن الأنساب أو يسألون عن من قتل آباءهم أو يسألون عن ما يحدث فتنا بينهم، قام عمر وبارك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، والمقصود بذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلن باسم أصحابه التوبة إلى الله مما أغضبوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبارك على ركبتيه، والمقصود أنه انحنى إجلالا لله عز وجل وتعظيما لشأنه وتوبة إليه، فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، فسكت، أي سكت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على جواز الكلام في الخطبة إذا لم تكن خطبة جمعة، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعضهم جواز الكلام في الخطبة لأن عمر هنا تكلم حيث لم يؤذن له ولم يكن سائلا، والذين سألوا لهم الحق أن يسألوا لأن الإمام أذن لهم بذلك كحال الجمعة، فالخطيب إذا كان على المنبر فسأل إنسانا يوم الجمعة فله أن يتكلم وأن يجيبه، كما فعل سليك الغطفاني عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أصليت. لكن يبدو أن هذا الكلام إنما كان لحاجة لا بد منها كما فعل عمر توبة مما أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام الذي قاله عمر هو مبالغة في التوبة لما فيه من الاستسلام التام لحكم الله تعالى، فإنه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وحينئذ سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى سكت هنا رضي أو انقطع غضبه، فيقال سكت الغضب عن فلان بمعنى رضي، لما سكت عن موسى الغضب معناه انقطع عنه الغضب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، عرضت علي الجنة والنار أي مثلتا له، وليس المقصود عرضهما عرضا حقيقيا، لأن الحائط لا يمكن أن يتحمل الجنة والنار، فالجنة عرضها كعرض السماء والأرض، والنار كذلك على سعة، فالمقصود هنا أنهما مثلتا له في عرض هذا الحائط أي في اتجاهه أي في جهته، والحائط المقصود به جدار المسجد، فقد مثلتا له في جدار المسجد، وقد حصل ذلك في أكثر من مشهد، قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالناس إماما فتقدم في الصلاة كأنه يتناول شيئا، ثم بعد ذلك تكعكع أي رجع على عقبيه حتى كاد يغشى الصف، أي كاد يصل إلى الصف الذي وراءه، وخاف الناس لذلك خوفا شديدا، فلما سلم أخبرهم أنه عرضت عليه الجنة في عرض الحائط فتقدم إليها، فرأى أن يأخذ منها عنقودا ولو أخذه لأكل الناس منه إلى يوم القيامة، عنقود واحد منها لو أخذه لو تناوله لأكل الناس منه إلى يوم القيامة ولم ينفذ، فكل ما في الجنة لا نفاد له، وأنه عرضت عليه النار فتأخر لهول ما رأى ولشدته. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا يراه الناس، فيطلعه الله من الغيوب النسبية على ما لا يطلع عليه غيره. وقد سبق أن الغيب ينقسم إلى قسمين، إلى غيب حقيقي وهو مفاتيح الغيب، وهي مما اختص الله به واستأثر بعلمه. طيب، الغيب القسمان غيب حقيقي وهو مفاتيح الغيب التي استأثر الله بعلمها، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل في خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والغيب الثاني هو الغيب النسبي، وهو الذي يكون غيبا في حق بعض الناس دون بعض، أو بعض الخلائق دون بعض. فما كان وراء هذا الجدار فهو غيب بالنسبة لنا نحن هنا، ومن كان وراء هذا الجدار فما نقوله نحن الآن هنا غيب بالنسبة إليه. لكن هذا الغيب نسبي، لأنه لو دخل المسجد لزال عنه، ولو خرجنا نحن وراء الجدار لزال عنا ذلك. ومثل هذا اكتشاف ما في بطن الحامل، هل هو ذكر أو أنثى مثلا، أو حي أو ميت، فليس ذلك من الغيب الحقيقي، بل هو من الغيب النسبي، لأنه يمكن عن طريق الأجهزة أو عن طريق العملية القيصرية أو نحو ذلك، طريق بقر البطن. أما الغيب الحقيقي فهو معرفته، هل هو شقي أو سعيد، وهل هو معمر أو ينقص من عمره، وهل هو مرزوق أو محروم، وعدد أنفاسه وسعة أمعائه وعدد كرياته البيضاء والحمراء في دمه وغير ذلك. هذا غيب حقيقي لا يمكن أن يطلع عليه إلا الله. ولذلك عرض على النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما لم يره غيره، فمثلت له الجنة ولم يرها أصحابه، ومثلت له النار ولم يرها أصحابه. وقد يقع لبعض الصحابة لعلو مستواهم في الإيمان أن يحصل لديهم علم دون العلم الذي يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الوحي ما يأتيه على مثل صلصلة الجرس، وهو شده عليه فيفصم عنه وقد وعى ما يقول. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه الوحي، فسمع مثل صوت النحل، أزيز النحل، فسماع عمر له كان فقط مثل أزيز النحل، ولم يفهم منه شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه مثل صلصلة الجرس. ومن دون عمر في هذا المستوى الإيمان لا يسمع شيئا أصلا، فيقع التفاوت في ذلك. فلم أرك الخير والشر، ومعنى قوله آنفا أي قبل كلامي هذا متصلا به. فلم أرك الخير والشر معناه لم أرى كالخير الذي في الجنة، فإنه لا مثال له من الدنيا. وقد قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ففي الدنيا ماء وفي الجنة ماء، لكن شتان بين مائهما. وفي الدنيا لبن وفي الجنة لبن، لكن شتان بين اللبنين. وفي الدنيا خمر وفي الجنة خمر، لكن شتان ما بين الخمرين، وهكذا. فالاشتراك فقط في الاسم، وهو لا يدل على المشابهة ولا على المماثلة. ولذلك فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفات ثبت سميها أي مشاركها في الاسم للمخلوق، لكن بينهما فرق شديد جدا لا يقتضي مماثلة ولا مشابهة. فكذلك هنا قال: فلم أرك الخير أي الذي أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة، والشر معناه ولم أرك الشر أيضا، وهو ما رأى في النار أي ما أعد الله لمن عصاه في النار. وقد ذكر المختصر هنا، قال: تقدم بعض هذا الحديث في كتاب العلم من رواية أبي موسى، وهذا مخالف لاصطلاح المحدثين، فمن المعلوم أن الحديث إنما يطلق على ما كان من رواية رجل واحد، فما كان من رواية رجلين فهو حديثان. والمعنى أنه سبق حديث يشهد له، هو حديث أبي موسى في كتاب العلم، وليس هذا حديثا واحدا. وقوله من رواية أبي موسى هذا أيضا مخالف للاصطلاح، فمن المعلوم أن الرواية إذا قصد بها المتابعة تكون بمن دون الصحابي، فكل المتابعات دون الصحابي لا تخرج الحديث عن أن يكون حديثا واحدا. أما إذا اختلف الصحابيان فهما حديثان ولو اتحدا في اللفظ والمعنى. لكن في هذه الرواية أي في حديث أنس زيادة ومغايرة ألفاظ، زيادة على ما في حديث أبي موسى الذي سبق، وفيها أيضا مغايرة ألفاظ أي اختلاف في الألفاظ مع أن المعنى ليس مختلفا، فقد يتذكر أحدهما ما لم يتذكره الآخر، ولا يمكن أن يتناقض ولا أن يكذب ما في واحد منهما ما في الآخر. والحديث يدل على ما عقدت له الترجمة، وهو أن وقت الظهر يبدأ من الزوال أي من زوال الشمس، لأن أنس أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زاغت الشمس، ومعنى زاغت مالت عن وسط السماء. ويدل كذلك على جواز التعليم في المساجد في غير أيام الجمعة، وعلى جواز استغلال الموقوف المخصوص على غير ما نص على الوقف فيه، فالمنبر في الأصل موضوع لخطبة الجمعة مثلا، ولكن جاز استعماله في غير ذلك من الخطب والتعليم، ومثل ذلك مكبر الصوت، فالمقصود به التسميع في الصلاة والخطبة، لكن يجوز استعماله في الدروس أيضا ولو لم تكن كذلك. ولو شرط الواقف أن هذا المسمع وأن الكهرباء تستعمل للصلاة والخطبة فلا يمنع ذلك استعمالها في الدروس والتعليم، لأن ذلك من التمام والكمال كاستعمال المنبر هنا في هذا الحديث. وكذلك يدل الحديث على مشروعية مجالس الوعظ والتذكير والتعليم، ويدل كذلك على حاجة الناس إلى تذكر أمور الساعة، وأن ذلك مما يزيد إيمانهم ويقويه. ويدل الحديث كذلك على جواز رواية الحديث بالمعنى إذا لم يكن من ألفاظ التعبدات، لأن أنس قال فذكر أن فيها أمورا عظاما، فذكر معنى الحديث ولم يذكر لفظه. والراجح أن الحديث تجوز روايته بالمعنى إن لم يكن من أحاديث التعبدات أو جوامع الكلم، كما قال العلامة محمد مولود رحمه الله راوي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناها أثم في الغير للداري بمدلولات الألفاظ أن يروي بالمعنى. في الغير أي في غير أحاديث التعبدات وجوامع الكلم، للداري بمدلولات الألفاظ أن يروي بالمعنى، أي أن يروي بالمعنى، والمعنى هي المعنى. وفي المسألة خلاف معروف، وقد أشار إليه السيوطي رحمه الله في قوله في الكوكب، نسيت ألفاظه، لكن يقول آخر أيضا رواية الحديث بالمعنى اختلف فيها كثير من أكابر السلف، فذهبت لمنعه منهم زمر موافق عبد الإله بن عمر، والحق أن العار كل العار في تبديل لفظه لغير العار في، الحق أن العار كل العار في تبديل لفظه لغير العار في، لغير الداري بمدلولات الألفاظ. والسيوطي يقول وقيل إن ينسى وقيل إن ذكر، أي قال بعضهم إنما يجوز له أن يروي بالمعنى إذا نسي اللفظ، لأنه لا داعي للعدول عنه ما دام يحفظه، واللفظ النبوي أبرك وأفضل. وقيل إن ذكر، إذا كان يذكره يجوز له أن يرويه بالمعنى لأنه مترجم لأمر يحفظه، أما إذا كان نسيه فليتورع عن التحديث به لأنه لا يدري معناه فقد نسي اللفظ. ومعنى هذه التعبدات التي يتعبد بلفظها كالتشهد وكالأدعية المخصوصة، ودليل عدم جواز روايتها بالمعنى حديث البراء، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال فذهبت أكررهن، أي يعيدهن ليحفظهن، فقلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال لا وبنبيك الذي أرسلت. فهذا دليل على أن ما كان من التعبدات يقتصر فيها على اللفظ النبوي ولا يتجاوز فيه كالتشهد وكالأدعية المخصوصة. وكذلك جوامع الكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. وأهل العلم لم يحددوا جوامع الكلم في حادثة محصورة، ولكن ذكر ابن الصلاح منها 26 حديثا جمعها، ثم زاد عليها النووي حتى كمل 40، وهي 40 نووية. ثم زاد عليها ابن رجب 8 أحاديث، فالنووي جعلها 42 حديثا. ثم زاد ابن رجب 8 أحاديث فكانت 50 حديثا، وهي التي شرحها ابن رجب في كتابه جامع بيان العلوم والتكلم. وهذه كثير من أهل العلم يرى أنها من الأحاديث الجوامع للكلم لكثرة دلالتها، ولأن بعضها يقال عليه مدار الإسلام أو ربع الإسلام أو ثلث الإسلام إلى آخره، كما قال الشافعي رحمه الله: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق المشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل النبنية. هذه 4 أحاديث هي: إنما الأعمال بالنيات، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، حديث نعمان بن بشير. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وارغب فيما عند الله يحبك الله، ودع ما ليس يعنيك، وهذا يشير به إلى حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وكلاهما قيل فيه ذلك. وقد زاد بعضهم فيكون جميع ما وصل إليه ذلك ليس محصورا في عدد محدد. كذلك يدل هذا الحديث على أن الغضب مختلف فليس مذموما جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: أوصني، فقال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. وقد أخرج ذلك البخاري في الصحيح. لكن ليس المقصود هنا لا تغضب مطلقا، فالذي لا يغضب مطلقا ميت الإحساس، لكن المقصود أن الغضب ينقسم إلى قسمين: إلى غضب مرضي وغضب مقيت. فالغرض الغضب المقيت ما كان فيه الظلم أو فيه الانتصار للنفس أو نحو ذلك، والغضب المحمود ما كان غضبا لله، أن يرضى الإنسان لله ويغضب لله، فهذا من أقوى عرى الإيمان. أقوى عرى الإيمان أن ترضى لله وتغضب لله. فالغضب لله إذا انتهكت حرمات الله هو غضب محمود وليس مذموما، كما غضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة هنا. كذلك في الحديث زجر عن السؤال في وقت نزول الوحي: وقد أنزل الله بذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وكان هذا في العهد النبوي، أما بعده فلا حرج في كثرة السؤال ليتعلم الإنسان، فالسؤال والجواب أسلوب من أساليب التعلم. وقد سأل معاوية رضي الله عنه دغفلا فقال: بمن نلت هذا العلم؟ فقال: لسان سؤول وقلب عقول. لسان سؤول يسأل به فيكثر السؤال، وقلب عقول أي يحفظ ما سمع. وقد قال ابن عباس: لله در أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 10 مسائل كلها في القرآن. ويقصد بذلك المسائل التي جاء جوابها في القرآن، وإلا فإن أسئلتهم كثيرة في أمور أخرى. وقد كان يعجبهم أن يأتي الأعرابي الذي لم يتقدم إليه في النهي عن السؤال فيسأل فيسمعون أسئلته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسامح الأعراب ما لا يسامح من سواهم، لأنهم بعيدون عن التربية وعن العلم. وهذا يدل على أن المعلم لا بد أن يراعي الفروق الفردية بين الأفراد، وأن ينظر إليهم بحسب مقامهم ومستواهم. كذلك يدل الحديث على أن أساب الجاهلية معتبرة، وأن عقودهم ماضية يترتب عليها ما يترتب على العقود الصحيحة، سواء قلنا بصحتها أو ببطلانها. وقد ذكرنا أن مذهب الجمهور أن عقود الكفار صحيحة كبيوعهم وأشريتهم وإجاراتهم وأنكحتهم، وأن مذهب مالك أنها باطلة. ولكن مع ذلك هذا الخلاف لفظي، لأن مالك يرتب على العقود ما يرتب غيره، فيرى ثبوت النسب بعقد الجاهلية، ويرى إقرار الزوجين إذا أسلما على عقدهما كما إذا أسلم الزوج في عدة المرأة فترد إليه بالعقد الأول، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أثبت نسب عبد الله إلى حذافة بن قيس بن عدي. وكذلك يدل الحديث على مشروعية بحث الإنسان عن أنسابه، وقد جاء الأمر بذلك: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فيمكن أن يبحث الإنسان في سلسلة نسب آبائه وأجداده حتى يعرف إلى من يرجع، وهذا مقصد شرعي. وإذا كان معه الدين فهو نسب معتبر، وإذا خلا من الدين فلا اعتبار له، كما قال العلامة بن المتالي رحمة الله عليه: يعتبر النسب إن كان معه تقوى وفقه الدين إلا فدعه، لجاهلي شرف الإسلام لا يرى بغير الشرط ذا محصلا، أولاد أهل العلم والصلاح لا يشرط فيهم ذاك إلا مجملا، إذ انضياف النسب الديني مؤكد بالنسب الطيني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادل خيارهم بالجاهلية خيارهم بالإسلام إذا فقهوا. ولأنه عد نسبه إلى عدنان، وقد جاء أيضا الرفع فيما فوق عدنان وإن كان اختلفت فيه النصوص، قد ورد فيه كذب النسابون فيما فوق عدنان، فقيل هذا تكذيب للنسابين السابقين وليس تكذيبا للأحاديث الواردة كحديث ابن عباس وغيره. وقيل المقصود أنهم كذبوا في ضبط الألفاظ، فهي بلغاتنا أعجمية يختلف فيها النسابون، فوالد نوح اختلف فيه أن هو لمك أو لامك، وهكذا مهلائيل أو مهلائل، واليارد أو اليرد، وهكذا. فكثير من هذه الأنساب فيها اختلاف في ضبط ألفاظها، وكذلك في عدد أفرادها. ولذلك قال البدوي في قال: ما اختلف لقلة أو كثرة، واضطرب لقلة أو كثرة من نسبا ما بين عدنان وما بين الذبيح، أي ما بين عدنان وإسماعيل عليه السلام، فاضطرب فيه الناس في القلة والكثرة والضبط. وكذلك يدل الحديث على أن الإنسان إذا استرضي بما هو إيمان فعليه أن يرضى، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف له بالله فليرضى. فالغضب مقيت وهو سبب للقطيعة بين الناس، ومن المطلوب أن يوجد له علاج، فكيف تسترضي أخاك؟ ينبغي أن تسترضيه بما فيه إيمان وإيقان، لذلك إذا حلفت له بالله فعليه أن يرضى، من حلف له بالله فليرضى مطلقا، وليكل باطن الإنسان حينئذ إلى الله سبحانه وتعالى. وعمر هنا استرضى النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه إيمان، فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وكذلك في الحديث جواز أن يبرك الإنسان على ركبتيه، وأن ذلك لا يعتبر سجودا في غير الطاعة المخصوصة، فالسجود المنهي عنه في غير الصلاة أو في غير العبادة المخصوصة هو السجود المجزئ في الصلاة. فمثلا حناؤك على الإنسان اللي تحمل له عليه أو اللي ترفع له متاعه أو نحو ذلك لا يعتبر سجودا ولا ركوعا، فالسجود اللي معتبر شرعا سجودا هو السجود المجزئ في الصلاة فقط، ما لا يجزئ في الصلاة لا يسمى سجودا عرفا، فلا يصدق عليه النص. وكذلك في الحديث دلالة على التفريق بين الصورة والمصور، فإنه عرضت له الجنة والنار في عرض الحائط، والمقصود مثلة له، وهذا نظير دخول جبريل عليه في الغرفة، فهي حجرة صغيرة، وجبريل له 600 جناح، ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب. ولا يمكن ولا يتصور أن يدخل بكامله في هذه الغرفة الصغيرة، فما بين جناحين فقط قدر الأرض كلها ما بين المشرق والمغرب، فتصوروا قدر الأرض 600 مرة كيف يدخل في مثل غرفة صغيرة. فلذلك كان جبريل يتمثل في صورة دحية لخليفة الكلبي. ولأهل العلم اختلاف في تصور ذلك، فقيل الصورة ليست عين المصور، وهذا الراجح هو المختار. ولذلك فإن الصورة ليست من صفات الله سبحانه وتعالى، وحديث أن الله تعالى يأتي هذه الأمة وفيها منافقوها يوم القيامة بعد أن يذهب كل قوم في إثر ما كانوا يعبدون، فتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيأتيهم ربهم في صورة فيقول ماذا تنتظرون ها هنا، فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون لست ربنا، فيقول وما آية بينكم وبين ربكم، فيقولون أن يكشي مع الساق، فيأتيهم في صورة أخرى فيقول أنا ربكم فيعرفونه، فيقولون أنت ربنا، فيكشف عن ساق فيخرون له سجدا، إلا من كان منافقا فيجعل الله ظهره من نحاس يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فالصورة ليست ذات الله ولا صفته، لأنه جاء في صورتين مختلفتين، وفي الصورة الأولى لم يعرفوه وقالوا لست ربنا وهو هو، ثم جاء في صورة ثانية فعرفوه، فدل ذلك على أن الصورة ليست ذات الله ولا صفته. ومن هنا فإن الملك لما ملك الموت لما أتى موسى في صورة رجل فصكه ففقع عينه، الذي فقعت عينه هو تلك الصورة وليس الملك، فملك الموت اليوم ليس أعورا، لكن تلك الصورة التي جاء فيها في ذلك الوقت إلى موسى هي التي فقعت عينها. وهذا يحل إشكالات كثيرة، فخلاف أهل العلم قديما وحديثا في حديث إن الله خلق آدم على صورته والكلام فيه، فكثير من الناس يظن أنه يدل على التجسيم، وكثير يؤول فيه، والواقع أنه لا حاجة إلى ذلك، فالصورة ليست ذات الله ولا صفته. ولذلك في الجنة التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الحائط ليست هي الجنة في الواقع، وإنما مثلت له فيما رأى، وكذلك النار، فالحائط لم يحترق، صوروا لو كانت فيه نار جهنم هل يمكن أن يبقى؟ ولو عرضت فيه الجنة أيضا عرضها السماوات والأرض، ثم قال عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر، وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، ونسي الراوي ما قال في المغرب قال ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل. هذا الحديث يحدثه أبو برزة الأسلمي، وهو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فقهائهم، فيحدث عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات الخمس، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، أي عندما يسلم منها يكون الإسفار قريبا بحيث لو نور الإنسان إلى جليسه لعرفه، بحيث لو نور الإنسان إلى جليسه لعرفه، وذلك لأنه كان يطيل فيها، مع أنه كان يصلي بغلس، ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، يقرأ في صلاة الصبح بعد الفاتحة سورا طوالا كما بين 60 إلى 100، أي 60 آية إلى 100 آية، وذلك في الركعتين، فيقرأ في الركعة الأولى، العادة أن تكون الركعة الأولى أطولة من الركعة الثانية، لكن قد يكون الفرق ضئيلا يسيرا، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، يصلي الظهر إذا زالت الشمس، وهذا محل إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة، لأنه بين أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس. والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة، معناه ولو أراد أحدنا بعد صلاة العصر أن يذهب إلى أقصى المدينة لرجع والشمس حية، أي قبل غروبها، وقيل حية بمعنى بيضاء نقية، لكن يشكل على ذلك أن حياتها تطلق على بقائها مطلقا. ونسي الراوي ما قال في المغرب، أي نسي الراوي عن أبي برزة ما قال في المغرب فلم يذكره هنا. قال: ولا يبالي بتأخير العشاء، ما يتعلق بوقت العشاء لا يبالي بتأخيرها، أي كثيرا ما يؤخرها، فتارة يؤخرها إلى ثلث الليل وتارة يؤخرها إلى شطر الليل، فنحن الآن نؤخر العشاء قليلا ولا نبالي بتأخير العشاء على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، أي تارة إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل، قال ذلك في سياق، قال إلى ثلث الليل إلى شطر الليل، ويفهم من هذا أنه تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا، وهذا أسلوب من أساليب العربي، وهو مما يقع فيه الفصل، أي يسقط فيه العطف. فإذا قال إلى ثلث الليل إلى نصف الليل ولم يقل إلى ثلث الليل وإلى نصف الليل، فإن المعنى التخير، أن ذلك يقع تارة ويقع الآخر تارة. أما إذا قال إلى ثلث الليل وإلى نصف الليل معناه إلى ما كان بينهما، لأنه جمع. نعم، لا، هذا في الجماعة، الرسول صلى الله عليه وسلم إمام للناس، ولم يكن المقصود إلا أنه يصلي بالناس إماما في هذا. والحديث يدل على ما عقد له الباب، وهو أن أول وقت الظهر للزوال، وكذلك يدل على أن الأفضل أن يصلي الإنسان الوقت في أول الصلاة في أول وقتها، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. فالوقت وسعه الشارع فجعله متسعا لأداء الصلاة، ويمكن أن يزاد فيه، فمثلا وقت العشاء من غروب الشفق إلى ثلث الليل أو إلى نصفه، ثم بعد ذلك يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر مثلا، وهذا الوقت قطعا أكثر من صلاة 4 ركعات، والشارع وسعه، فدل ذلك على أن الوقت كله وقت للأداء. وقد اختلف أهل العلم في هذا على أقوال، نظمها السيوطي رحمه الله بقوله: جميع وقت الظهر قال الأكثر وقت أداء، وعليه الأظهر لا يجب العزم على المؤخر. إذا أخرنا العشاء الآن على أول الوقت فلا يجب علينا العزم من أول الوقت على أدائها في الوقت، لأن بعض الحنابلة قالوا إذا أخر على أول الوقت فيجب عليه أن يعزم على أدائها من أول الوقت ليستغل ما قبل الصلاة في واجب، ليكون الباقي من الوقت كله مشغولا بواجب، والواجب لا يكون حينئذ مستمرا إلا النية فقط، وهي النية على أداء نية أدائها. لا يجب العزم على المؤخر، وقد عزي وجوبه للأكثر. ذكر بعضهم أن كثيرا من العلم يعلن وجوبه، ولكن المقصود بذلك أنه من المعلوم أن الإنسان يعلم أنه سيصلي الفرض في وقته، وأنه لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها. وقيل الآخر وقيل الأول، قيل الآخر أي إن وقت الوجوب وآخر الوقت وليس أول الوقت، لأنه الذي إذا أخر عنه الإنسان أثم، وهذا مذهب الحنفية، فيكون آخر الوقت أفضل من أوله، لأن أول الوقت إذا أخر عنه الإنسان لم يأثم، وآخر الوقت إذا أخر عنه الإنسان أثم. وقيل الآخر وقيل الأول، قيل وقت الوجوب هو الأول فقط، ويكون حينئذ المؤخر عن وقت الوجوب كالقاضي كالذي يقضي، ففي سواه قاض أو معجل. ففي سواه أي في سوى وقت الوجوب قاض إذا أخر على القول بأن أول الوقت هو وقت الوجوب، أو معجل كالمسلف كالذي يعجل الزكاة عن وقتها في حق من يرى أن آخر الوقت هو وقت الوجوب كالحنفية. ففي سواه قاض أو معجل. وقيل ما به الأداء اتصلا فوقته آخر إذا خلا، قيل إن ما به الأداء اتصلا فهو الوقت وقت الوجوب، هو ما أديت فيه الصلاة من الوقت، وفي علم الله أنه مبهم، فالله جعل لك الخيار بين أن تصلي في أول الوقت وفي وسطه وفي كل جزئية من جزئياته إلى نهايته، وفي علم الله أنك ستصلي في الوقت الفلاني منه، فهذا الوقت الذي اتصل به الأداء هو وقت الوجوب في علم الله. وقيل ما به الأداء اتصلا فوقته وآخر إذا خلا، إذا خرج الوقت ولم تصل الصلاة فقطعا يتعين أن وقت الوجوب هو آخر الوقت، لأنه يأثم من أخر عنه بخلاف غيره. ومن يؤخر مع ظن موته يعصي، إذا كان الإنسان معرضا للقتل أو مريضا مرضا مخوفا أو الحامل بعد 6 أشهر ومن يؤخر مع ظن موته وكذلك مع ظن إصابته بما يمنع الصلاة كالتي تظن أن تأتيها الدورة مثلا أو أن يأتيها النفاس. ومن يؤخر مع ظن موته يعصر. فإن أداه قبل موته, إن أدى الصلاة قبل موتها فهذا يجب عليه أن يؤديها في أول الوقت. فإذا قدر أنه لم يأته مانع فلم يمت أو لم يقتل أو لم تحض المرأة أو لم تلد فصلت الصلاة في آخر الوقت, فهل تعتبر مؤدية أو قاضية؟ فقد اتفق على أن وقت الوجوب هو أول الوقت في حقها, لكن هي أخرت إلى آخر الوقت, وهذا الوقت كله وقت أداء في الأصل. ومن يؤخر مع ظن موته يعصي, فإن أداه قبل موته فهو أذن. والقاضيان بل قضاء, أي قال القاضيان هو قضاء, وهما القاضي حسين من الشافعية والقاضي أبو بكر الباقلاني من المالكية. والقاضيان بل قضاء أو مع ظن أن يعيش فقضى فالحق لا عصيان. إذا كان الإنسان يظن أنه سيعيش إلى آخر الوقت فمات قبل أن يؤدي الصلاة فإنه لا عصيان عليه بذلك, فالحق لا عصيان ما لم يكن كالحج فليسند لآخر السنين, إلا إذا كان ذلك في شأن الحج فإن كثيرا من أهل العلم يرون وجوبه على الفورية. فإذا أخره الإنسان راجيا أن يحج في العام القادم أو العام الذي بعده ومات قبل أن يحج فإنهم يؤثمونه حينئذ, لأنهم يرون أن الواجب عليه هو المبادرة. ونقف عند هذا الحد, وإن شاء الله بعد الصلاة نجيب على بعض الأسئلة, ونكون بهذا قد أنهينا دورتنا. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير, وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا, وأن يلهمنا رشدنا, وأن يعيذنا من شرور أنفسنا, وأن يرزقنا العلم النافع والصدق والإخلاص. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا تتوقف الأسئلة على القدر الموجود الآن, لعلنا نجيب ما تيسر منه إن شاء الله. هذا يقول كان يقرأ ما بين 60 إلى 100, كيف تعد الآيات, الآيات القصيرة كالمفصلة أم الطويلة؟ الجواب أن ذلك إنما هو بالسور, ومن المعلوم أن المفصل ليس فيه مثل هذا العدد, فالمفصل أطول ما فيه الطوليان وهما الأنعام, وأقصد ليس المفصل أقصد المكي, أطول ما فيه الأنعام والأعراف, والمفصل ليس فيه أصلا هذا الطول. ولذلك المقصود هنا أنه كان يصلي بالسورتين طويلتين, تارة تصلان إلى 100 وتارة ما دون ذلك. فمثلا سورة الفرقان التي قرأ الإمام بعض آياتها في صلاة المغرب مثلا طولها 78 آية, وسورة الأحزاب طولها 73 آية, وهكذا. فهذا النوع هو ما بين 60 إلى 100, وقد يزيد على 100 كبعض السور التي فيها 120 أو 129 كالإسراء والكهف مثلا, 109 آيات 110 آيات ونحو ذلك. فهذه تعتبر من المئين. المقصود هذا العدد, السورة من هذا القبيل, من هذا القبيل, تارة يصلي بأطول ذلك وتارة بأقصر. وثبت عن أبي بكر أنه كان يصلي بالبقرة وآل عمران قراءة بطيئة, فقيل يا خليفة رسول الله كادت الشمس تطلع فيقول لو طلعت ما وجدتنا غافلين, لو طلعت ما وجدتنا غافلين. وأخرج مالك في الموطأ عن الهرافصة قال ما حفظت سورة يوسف إلا من كثرة قراءة عثمان لها في الصبح. يسأل أيضا عن القيام بألف آية, المقصود بما يكون كذلك. قد تكون الآيات قصيرة كسورة الشعراء مثلا فهي 225 آية تقريبا, لكن آياتها قصيرة جدا. وإذا نظرت إلى ما يقابلها مثلا سورة الأعراف 206 آيات وهي أطول بكثير من سورة الشعراء, وكذلك سورة آل عمران وهي 100 آية فقط وهي أطول منها من سورة الشعراء بكثير. فقد تكون الآيات قصيرة والسورة فيها عدد كبير من الآيات, وذلك في سورتين, سورة الشعراء وهي أكثر هذه الآيات القصيرة، هي أكثر السور القصيرة الآيات عددا، إنها 225 تقريبا، وتليها 27، تليها في خلاف في العد، تليها كذلك سورة الصافات مثلا، فآياتها قصيرة وعددها كبير. أحبك الله. هذا يقول: هل الأفضل ختان البنات وفي أي عمر؟ جواب: أن البنات ليس لهن ختان، وإنما لهن الخفاض، وهو مكرمة ليس مطلوبا، ولكن قد يكون فيه مصلحة في بعض الأحيان، والمرجع في ذلك إلى الطب وما يرى فيه مصلحة، وليس في ذلك شيء توقيفي لا بد منه، وليس فيه سنة أيضا محددة. هذا يقول: من ترك بعض الصلوات تكاسلا ثم استقام، هل الأفضل له الاشتغال بقضاء ما فات أم يكثر من النوافل؟ الجواب: أن الاحتياط أن يقضي ما ترك، إلا إذا كان لم يترك. شكرا. إذا كان لم يترك ولكنه كان يفرط في هيئاتها وفي طهارتها، فيكون كالمسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء شيء مما مضى. أما من ترك فالاحتياط أن يقضي ما ترك. هذا يقول: لو عينت لنا كتابا واحدا في التفسير وآخر في العقيدة يكون عمدتنا وإن كان الكتاب كبيرا. الجواب: أن على الطالب المجد أن يعلم أن الكتب جميعا فيها نفع، ولا يخلو كتاب منها من أخطاء، والذي يريد كتابا لا خطأ فيه عليه بكتاب الله فقط، كل ما سواه من الكتب يقع فيه الخطأ. وقد قال البويطي رحمه الله لما ألف الشافعي كتابه ناولنيه فقال: خذ هذا الكتاب على خطأ كثير فيه. قلت: يا أبا عبد الله أصلح لنا. قال: كيف وقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أبى الله العصمة إلا لكتابه. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يكون دني الهمة وأن يقتصر على كتاب واحد. ومن المعلوم أن كتب التفسير هي بحسب أزمنة الناس، ولا يمكن أن يغني منها كتاب عن غيره، فأهل كل زمان مطالبون بأن يؤلفوا في التفسير، لأنه يبدو لهم كثير من المعاني التي لم يصل إليها من قبلهم، وهذا من إعجاز القرآن. فكل عصر من العصور تجدون فيه تفاسير جاءت بجديد، ويبقى القرآن على ذلك لا تنفد عجائبه ولا تفنى. ولو كان الناس يكتفون من التفسير لاكتفوا مثلا بتفسير السابقين. فمحمد بن جرير الطبري أبو جعفر توفي سنة 310، وكتابه موجود مروي. وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي تفسيره موجود أيضا مطبوع، وقد توفي سنة 303 من الهجرة. وكذلك أبو عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وتفسيره موجود، وقد توفي سنة 327 من الهجرة. ومع ذلك لم يغنوا من سواهم، بل بقي التفسير مطلوبا في كل عصر، وفي كل عصر يوفق الإنسان لما لم يوفق له من سبقه. هذا يقول: كيف يحصل العبد التقوى فيخشى الله كأنه يراه؟ إنما يتم ذلك بزيادة الإيمان والعمل الصالح، فكلما تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى وداوم على طاعته واجتنب معاصيه، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل السكينة في قلبه، فيطمئن إلى الطاعة ويستوحش من المعصية، وتزداد خشية الله سبحانه وتعالى لديه. بكم. هذا يقول: هل يجوز دفع زكاة المال لإخوتي الصغار وخالتي الذين هم تحت كفالة أبي، علما بأنني أنا الذي أنفق عليهم طول العام وهم فقراء، بل ربما أفقر ناس في منطقتهم؟ الجواب: لا، فالزكاة لا يصان بها العرض ولا العرض، وليست ملكا للإنسان، وكون هؤلاء الفقراء أقرب إليك في النسب لا يجعلهم ذلك أولى بالمال العام. والزكاة انتزع الله ملكك عنها، ولا ينبغي للإنسان أن يباشر هو إخراجها، بل ينبغي أن يوكل عليها من يخرجها. فلم يخرج أحد زكاة ماله في العهد النبوي بالمباشرة، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، وإنما كانوا يؤدون الزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى خلفاء الراشدين، وهم يتصرفون فيها فيوزعونها، وذلك أمنعوا لحصول المدارات فيها وأن يداري الإنسان وأقاربه وأن يحابيهم بها، فلذلك من تنفق عليه ليس لك أن تخرج الزكاة عليه. وإذا وصلت إليه عن طريق الموزع فإنها تكون ملكا له، وكذلك الصدقة غير الواجبة، إذا أخرجتها إلى المصدق ثم أعطاها هو لأولادك أو لذويك فهي ملك لهم، فأنت لم تفعل ذلك ولم تقصده، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما ثبت عنه. ومن هنا فإن لهم حقا آخر وهو حق صلة الرحم، وهي حق واجب كالزكاة، كثير من الناس يفرط فيها، فصلة الرحم حق واجب في المال كالزكاة، وقد بالغت النصوص في الحض عليه، وقد قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بالنسبة لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وتفسيره تفسير الصحابة وتفسير التابعين، لا يقصد به حصر المعنى، فإنما يقصد به التفهيم فقط، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تفسير السلف هو تفسير بجزء المعنى، كما سألك عن الخبز ما هو فرفعت له خبزة قلت هذا الخبز، فليس معنى ذلك أنك تزعم أن ما في علم الله من الخبز محصور فيما رفعته، فالمقصود أنه هو فهم المقصود من الخبز حين رأى خبزة واحدة، فكذلك هذه التفاسير لا يقصد بها الحصر. هذا يقول: ماذا تقولون في التفسير العلمي لظاهرة الحر والبرد بالتغيرات المناخية، وهل يتعارض مع ما ذكرتم من تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نفس جهنم؟ الجواب: لا تعارض بين هذا وذاك، لكن لا بد أن يعرف أن العلم التجريبي قاصر وأن مداره إلى الأمر القريب، ولذلك العلم التجريبي الحديث الآن لم تكتشف فيه السماء، لا يعرفون شيئا اسمه السماء، فكل دراساتهم وأمورهم إنما هي حول الأرض، ولا تجدون أي ذكر للسماء في أي دراسة من الدراسات العلمية، مما يدل على قرب مدارك هذا العلم وقصوره. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدرى وأعلم، وقد أخبرنا أن شدة الحر وشدة البرد من فيح جهنم، وأن ذلك من تنفسها في الشتاء والصيف، وقد ذكرنا أنه قد لا يكون نفس الوقت الذي يصل إلينا فيه هو نفس التنفس، قد تكون جهنم تنفست قبل آلاف السنين بهذا البرد الذي جاء هذا العام أو بهذا الحر الذي جاء هذا العام، لكن ما وصل إلى الأرض إلا في هذه المدة، ووصوله للكواكب الأخرى، وأيضا حتى إصابته لبعض أجزاء الأرض دون بعض، كل ذلك ممكن، كما أن الإصابة تقع في المطر كما قال الله تعالى: فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، فكل ذلك ممكن. هذا يسأل عن مدى الاعتماد على في الصلاة على مواقيت الصلاة الموجودة في الشبكة الإسلامية، ومثل التقييد بالتقاويم المنتشرة للصلاة في الدول الإسلامية. أظن أن أهل الشبكة يمكن أن يجيبوا عن هذا. وعموما هذا من الاعتماد على الحساب، والاعتماد على الحساب قد اختلف فيه المعاصرون اختلافا كثيرا، فتجدون الاختلاف ظاهرا فيما يتعلق بإثبات رمضان والأهلة بالحساب، ومنهم من يبالغ في النكير في ذلك ويرى أنه معصية كبرى أن نربط الهلال بالحساب، ويعتمدون على قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا العدة 30. ولكن مع ذلك الحساب لم يقع به التكليف لصعوبته وندرته، لأنه ليس تخصصا سهلا ليكون كل الناس على علم به ودراية، فمن كان على علم به ومعرفة فهو قرينة لا محالة، ويمكن الاعتماد عليها في كثير من الأمور. وكل هذه الأمور لها قرائن، فأوقات الصلاة مثلا لها قرائن أربعة، منها وجودية وواحد عدمي، فوقت صلاة الصبح بطلوع الفجر وهذا وجودي، ووقت صلاة الظهر بزوال الشمس عن كبد السماء، وهذا وجودي يظهر في الظل وفي غيره. ووقت صلاة المغرب بغروب الشمس، وهذا وجودي. ووقت صلاة العشاء بغروب الشفق، وهذا وجودي. لكن وقت العصر بالخصوص هو أدق هذه الأوقات، لأنه في الدلوك ومسافته مساحته طويلة، فيمكن الرجوع فيه إلى أهل الحساب، لأنهم يحددون فيرون مثلا أن طلوع الفجر يقع والشمس تحت الأفق بثمانية عشرة درجة، وأن الزوال هو إذا زالت عن كبد السماء بدرجة واحدة، وأن العصر إذا كانت تحت الزوال تحت كبد السماء بحوالي ثمانية عشرة درجة أيضا أو أكثر من ذلك بحسب البلدان، والمغرب إذا كانت تحت الأفق بدرجة واحدة، والعشاء إذا كانت تحت الأفق بثمانية عشرة درجة، وهكذا. وعموما فالكثير من البلدان الإسلامية الآن أصبح الأخذ فيها بالتقويم، ويحصل فيه بعض الإشكالات، لأن بعض الذين يعتمد عليهم التقويم ليسوا من أهل الفقه، وقد جرب أن بعضهم لا يفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، وهم ممن يعتمد عليهم في التقاويم المطبوعة المنتشرة الموجودة. هذا إشكال قائم. وعموما الذي أراه أن التقويم يعتمد عليه في الدفع لا في الاستحقاق، أي أن الحساب يعتمد عليه في الدفع لا في الاستحقاق، كما قال الحنفية في الاستصحاب. الحنفية قالوا الاستصحاب دليله في الدفع لا في الاستحقاق، فكذلك التقويم إذا أثبت أهل الحساب أن الهلال لم يولد أو أن الشمس لم تزل فيعتبر قولهم في النفي، أما إذا أثبتوا أن الهلال قد ولد فلا يقتضي ذلك رؤية حتى نراه، لاحتمال أن يولد ولم يرى. وكذلك إذا أثبتوا أن الشمس زالت ولم يظهر أثر الزوال على الأرض فلا عبرة بذلك، وهكذا. هذا يقول: ما حكم التصوير كالتصوير التذكاري بكاميرا الجوال أو غيرها؟ الجواب أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث في النهي عن التصوير، وفيها بيان خطره والوعيد الشديد به، ولكن المقصود به ما كان يعرفه العرب ويدل عليه هذا اللفظ، يدل عليه هذا اللفظ في وقت ورود هذه النصوص. فالألفاظ تتغير دلالاتها باعتبار تغير الحضارة وتغير الزمن، ولا يمكن أن يحمل اللفظ القديم على دلالة متجددة. فالتصوير الذي كان في العهد النبوي والذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النحت من الحجارة أو من الخشب أو من الطين، أو الرسم باليد، وهو الذي فيه مضاهاة لخلق الله وفيه إبداع، وينسب للإنسان أنه هو الذي اختلقه وصنعه. أما التصوير بحبس الظل في الأجهزة فلم يكن معهودا في العهد النبوي، ولا موجودا فيه، ولا في العصور التي تليه، ولا فيه شيء ينسب للإنسان ولا إبداع ينسب إليه، فهو مجرد حبس كالنظر في المرآة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة وهو يرى فيها صورته ويرى حركته، فلو كانت المرآة تصويرا لدخلت في مدلول النصوص ولما جاز النظر فيها، فدل ذلك على الجواز. والذين يفسرون يطلقون دلالات الأحاديث فيرون أن التصوير المنهي عنه وكل ما نسميه نحن اليوم تصويرا، فهؤلاء قد فسروا الكلام بغير دلالته، أي بدلالة حادثة طارئة. وقد ذكر ابن قدامة في المغني قاعدة مهمة، وهي أن تسمية العين بغير اسمها لا تغير حكمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعى على قوم أنهم يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها، فدل ذلك على أنهم لما سموها بغير اسمها لم تحل لهم، فبقيت على حرمتها. فتسمية الكبش خنزيرا لا تحرمه، وتسمية الخنزير كبشا لا تحله، فهذا يقتضي أن التسمية لا تغير الحكم. قد نظم هذه القاعدة جدي رحمة الله عليه فقال: تسمية العين بغير اسمها لا تنقل الأعيان عن حكمها، لا تقتضي منعا ولا تقتضي إثبات حق ليس في قسمها، بل حكمها من قبل في أمسها كحكمها من بعد في يومها. فائدة مهمة ينبغي إيقاف من يفتي على فهمها. ولذلك فالسيارة في لغة العرب هي القافلة، فإذا جاء من يفسر السيارة في القرآن مثلا بالسيارة المعروفة اليوم مع تغير دلالة اللفظ فقد حرف الكلام عن مواضعه. إذا أخذ إنسان يفسر القرآن فقرأ سورة يوسف فقال وجاءت سيارة فقال هي كابرس أو كامري، أو هذا قطعا فسر الكلام بغير معناه وحمله على غير محمله. وكذلك تغير الدلالات أيضا لا يغير الحكم. هل تشرب القهوة يا أخي؟ تشرب القهوة؟ تشربها؟ انتبه، حولك الشهود وفي المجلس بعض القضاة. القهوة في لغة العربي هي الخمر. إذا فتحت القاموس القهوة يقول القهوة الخمر، كقهوة شارب متنطف. وأنت أقررت أنك تشرب القهوة وعندك قاضي. فتغير الدلالات دلالات الألفاظ غير مؤثرين. فلذلك الذين يحرمون التصوير الفوتوغرافي أو يحرمون التصوير في الكاميرا كاميرا الجوال أو غيرها يحملون النص على ما تشددت دلالته عليه. فلا يمكن أن تقول هذا التصوير هو الذي كان العرب يطلقون عليه التصوير وتفسر به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأيضا لا يمكن قياسه عليه لأن العلة مختلفة. فهذا التصوير ليس فيه إبداع ولا مهارة تنسب لأحد، والنبي صلى الله عليه وسلم بين علة منع الأول فقال فذكر أنهم يعذبون يوم القيامة فيقول الله أين المضاهون لخلقه فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، فدل على أن العلة في تحريمه هي مضاهاة خلق الله. ومن صور ذا روح عذب حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ. فإذن العلة واضحة. فلذلك يجوز تصوير كل ما يجوز النظر إليه كالنظر في المرآة تماما. كل ما يجوز النظر إليه بالمباشرة يجوز النظر إليه في الصورة أو في الكاميرا أو في الفيديو أو في التلفزة أو غير ذلك، وما لا يجوز النظر إليه كالعورات وغير ذلك لا يجوز تصويره ولا يجوز النظر إلى صورته. وهذا يشمل القصد الطيب كتثبيت الدروس في التصوير أو غير ذلك من القصود التي لم يرد نهي عنها كالاحتفاظ بصورة للذكرى، فهذا لا مانع فيه شرعا لأنه لم يرد به أي نص ولا قياس يمنعه أيضا، فيبقى على أصل الجواز لأن كل ما يجوز النظر إليه بالمباشرة يجوز تصويره. بالنسبة لوضع الصور في البراويز وتعليقها، من أهل العلم من يرى تحريم ذلك سدا لذريعة الشرك لأن النصارى يفعلون ذلك في كنائسهم، وسد ذرائع توسع فيه الناس كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عائشة عن قرام لها فيه صورة رجلين أو فيه صورة خيل مجنحة، ومع ذلك شقته عائشة فجعلته وسادتين فأقر. لكن التصوير حينئذ ليس بهذا التصوير الفوتوغرافي، إنما كان بالنسيج، والنسيج هو تصوير لأنه كان معروفا بذلك في العهد النبوي، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالشيء الصغير منه كالماركة التجارية التي يكون فيها مثلا تمساح أو طير أو نحو ذلك الشيء اليسير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من الصور قال إلا رقما في ثوب. فالرقم في الثوب أي الشيء اليسير من ذلك معفو عنه، ومثل هذا ما يكون في رأس الأوراق أو في الاسم التجاري العلامة التجارية فتكون على أوراق الشركة أو نحو ذلك، فشيء يسير من ذلك الذي هو بمثابة الرقم الثوبي لا حرج فيه. وقد كان عدد من أهل الكتاب يحتفظون بصور الأنبياء السابقين، وعندما أتى دحية الكلبي إلى الشام أخرجوا له حقا فيه خرق من الحرير فيها صور الأنبياء، فكانوا كلما أخرجوا له صورة قال ليس صاحبي حتى أخرجوا له صورة النبي صلى الله عليه وسلم فأكب عليها يقبلها. وكذلك كانوا يحتفظون في بيت المقدس بصورة عمر بن الخطاب بهيئته يلبس مرقعته قبل أن يروه، وقد كان ذلك في يمكن أن يكون مما أنزل على الأنبياء السابقين. يقول: ما حكم وضع المصحف وضع شيء على المصحف كساعة أو نظارة أو أي كتاب آخر، هل هذا غير أدب مع كتاب الله؟ الجواب: نعم، كتاب الله لا بد من رفعه وتقديره، فلا يوضع عليه أي شيء إلا ما له مصلحة فيه. يمكن أن يوضع مصحف فوق مصحف، ويمكن أن يوضع عليه الجلد لأنه مصلحة للأوراق، لكن لا يوضع عليه إلا ما فيه مصلحة له كعلاقته وظرفه الذي يوضع فيه، وما لا مصلحة له فيه لا يوضع عليه كالساعة والنظارات ونحو ذلك. بالنسبة للصور التي كان الناس يعبدونها لا بد من محوها جميعا، كل ما كان الناس يعبدونه من الصور فلا بد من طمسه ومحوه، لأنه بمثابة الأصنام حتى لو كانت لمحترم. ولذلك فما لم يعبد من الصور لم يهدمه الصحابة، تركوا كثيرا من الصور لم يهدموها، بعض الصور في مصر والنحوتات التي كانت قائمة وقد فتحها الصحابة فلم يهدموها، وبعض التصاوير في الشام وفي أماكن كثيرة مما فتحه الصحابة لم يغيروها، كصور بوذا التي كانت في أفغانستان، فهذه قد جاء فتح المنطقة سعيد بن عثمان بن عفان ومعه عدد كبير من الصحابة فلم يهدموها لأنها لم يكن لها عباد، لو كان لها عباد للزم هدمها. طبعا كانت موجودة من 4000 سنة. هذا يقول: يسأل عن حكم رفع اليدين عند الدعاء مثلا عند الانتهاء من الأذان أو في خطوة الجمعة وبعد الانتهاء من الصلاة المكتوبة. الجواب: أن رفع اليدين في الدعاء هو أدب من آدابه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ستير كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. ورفع اليدين دعاء ولو لم ينطق الإنسان بشيء، إذا مد يديه إلى الله هكذا فهذا طلب للخير ولو لم ينطق بشيء، ومثل ذلك إذا مد إصبعه فذلك أيضا دعاء وتعرض لرحمات الله ولو لم ينطق بشيء، ومثل ذلك رفع الإصبع عند التوحيد فهو توحيد ولو لم ينطق بشيء، وإقرار بوحدانيته ولو لم ينطق بشيء. وهذا الرفع محله حيث يشرع، فأما الدعاء في أثناء الصلاة فلم يرد فيه الرفع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونحن لم نره يرفع يديه في الرفع من الركوع ولا في الجلوس ولا في السجود ولا في غير ذلك من أوقات حتى القنوت، حتى القنوت لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين فيه. قنوت الوتر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رفع اليدين فيه، قد ورد فقط عن واحد من التابعين وهو إبراهيم النخعي، وقد ذكره أحمد بن حنبل عن أهل مكة وفيهم سفيان بن عيينة من أتباع التابعين، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. وقنوت الفجر ورد الرفع فيه عن عمر أنه كان يرفع يديه فوق رأسه عند الدارقطني والبيهقي وغيرهما. فلذلك الصلاة الأصل فيها التوقيف: صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يرفع الإنسان يديه فيها. وكذلك خطبة الجمعة فهي ملحقة بالصلاة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فيها إلا في الاستسقاء، وكان يجعل ظاهر يديه إلى السماء في دعاء الاستسقاء، وكان يرفع إصبعه في الدعاء على المنبر، وكذلك في الاستشهاد على الناس كما في خطبة حجة الوداع: اللهم اشهد، ورفع مصبحته إلى السماء ينكت فيها. ولذلك ثبت في صحيح مسلم وسنن النسائي أن عمارة بن ذويبة الأسلمية لما قام بشر بن مروان على المنبر فرفع يديه في خطبة الجمعة قام إليه عمارة فقال: قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ما زاد على هكذا ورفع إصبعه. فهذا الصحابي أنكر على هذا الأمير رفعه ليديه على المنبر، وكذلك أنكر عمر بن عبد العزيز على الوليد بن عبد الملك وهو الخليفة رفعه ليديه على المنبر، وقال: وددت أنهما ما رجعتا، ودلوا يبستا كذلك فما رجعتا، معناه ابن عمه وأخو زوجته. وقد اختلف أهل العلم هل هذا للإمام فقط أو للمأمومين، فجمهور أهل العلم على أن المأمومين يقتدون بالإمام، إنما جاء إلى الإمام ليؤتم به، فإذا كان الإمام لا يرفع يديه فالمأمومون تبع له لا يرفعون أيديهم. وذهب الشافعية إلى أن المأمومين يرفعون أيديهم في وقت دعاء الإمام حتى يشركوه في الدعاء، لأن الإمام يدعو باللفظ، وهم إذا مدوا أيديهم فقد شاركوا في الدعاء بأيديهم حينئذ. ولم يرد نهي عن ذلك بخصوصه إلا ما ذكرناه من أن الإمام ينبغي أن يقتدى به، وما بعد الصلوات المكتوبة فيه ذكر مخصوص وليس في ذلك ذكر رفع، فإذا أكمل الإنسان وأذكر ما بعد الصلاة فله الحق أن يرفع يديه وأن يدعوه كما له الحق في ذلك في أي وقت. بالنسبة لرفع العينين ورد النهي عنه فقط في الصلاة، بالنسبة الذي يرفع نظره في السماء في وقت الصلاة هو المتوعد بأن يؤخذ بصره لا يرد إليه، ما سوى ذلك فلا حرج في رفع النظر إلى السماء، والدعاء ليس له قبلة، الدعاء يمكن أن تدعو إلى أي اتجاه، فليس لدعاء قبلة، يمكن أن تدعو وأنت مدبر عن القبلة، ويمكن أن تدعو وأنت مستقبل القبلة في أي اتجاه. العينين نعم بين أنهم أن صاحبه متوعد بأن يؤخذ بصره ولا يرد، وذلك لأنه مخالف للسنة وللأدب في هيئة الصلاة، فلا بد أن يخشع الإنسان وأن يكون نظره كجوارحه خاشعا هادئا. كنا في سفر فدخلت أحد مساجد الطريق لأصلي الظهر والعصر جمعا، ووجدت جماعة يصلون فصليت معهم، وبينما نحن في صلاتنا إذ وصلت مجموعة من المسافرين فأقاموا الصلاة لأنفسهم وصلوا بعد انتهائنا من الصلاة، سألت إمام المجموعة الثانية عن جواز الصلاة جماعتين في مسجد واحد وفي الوقت نفسه، فقال إن كانت الصلاة سرية جاز الأمر، واستشهد على هذا بما يكون في المسجد النبوي وقباء وغيره، فما صحة هذا الأمر؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد في وقت الصلاة بعد أن أقيمت الصلاة، فرأى من يصلي فقال أصلاتان معا أصلاتان معا، وهذا يدل على أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقد جاء ذلك في الحديث، لكن محل هذا إذا كان الإمام راتبا أو كان مرضيا، ما إذا كان الإمام غير راتب وغير مرضي كمساهد الطرق التي يصلي فيها من هب ودب، فيمكن أن يكون الإمام غير مرضي أصلا أو يفسد الفاتحة أو لا يعرف أحكام الصلاة، وحينئذ الاحتياط والفضل أن تنتظره حتى ينهي ثم تصلي أنت، فإذا كان انتظاره مفسدا لأمر لا بد منه كأن تفوتك الرفقة أو تفوتك الطائرة أو يفوتك القطار، فما لك حينئذ إلا أن تصلي، فتصلي مع من معك. هذا يسأل عن حكم الصلاة خلف الإباضية، هل هي جائزة أم لا، خاصة إذا كانوا هم الذين يصلون في الوقت الحالي، أي حال دخول المسجد. الجواب أن الإباضية هم في الأصل من فرق الخوارج، ولم يكفرهم الإمام علي رضي الله عنه ولا الصحابة معه، فعلى ذلك يجوز الاقتداء بهم، ولكن لا ينبغي ترتيب إمام منهم في مكان فيه أهل السنة وأهل الفضل، فلا يرتبون للإمامة، لكن إذا صلى إنسان منهم فيصلى وراءه. وكذلك الحرورية الذين قتلوا علي رضي الله عنه، فقد كان الصحابة يصلون وراء عدد منهم، كان الهرماس يصلي وراء نجدة ابن عامر، ونجدته هو أمير النجدات وهم الخوارج، وهكذا. ومثلهم من كان من أهل الزيغ في بعض الجوانب، وقد أخرج البخاري في الصحيح أن رجلا دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور في الدار، فقال يا أمير المؤمنين أنت إمام عامة وقد نزل بك ما نرى، وإن هؤلاء يصلون لنا، يقصد الخوارج الذين خرجوا عليهم، وإمامهم إمام بدعة فنصلي معهم، في رواية فنتحرج، أي نتحرج من الصلاة معهم. فقال عثمان: إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. فالصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. حتى لو كان على الطريق، إذا كانت صلاته صحيحة، لأنه لم يكفر ببدعته فيكون كغيره من عصاة المسلمين. هذا يقول: ما هي الأمور التي علمت من الدين بالضرورة وإنكارها مخرج من الملة؟ الجواب أنه علم من الدين بالضرورة أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وعلم من الدين بالضرورة أركان الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وعلم من الدين بالضرورة حرمة قتل النفس المؤمنة إلا بحق، وحرمة الزنا، وحرمة شرب الخمر، وحرمة أكل الربا، وحرمة السرقة، وحرمة قذف الغافلات المؤمنات من المؤمنين. فهذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، لا يدخل الإنسان الإسلام إلا إذا كان يعرفها، فمن أنكر شيئا منها كفر. وما سوى ذلك من التفصيلات بحسب الحال، إذا كان الإنسان يعلم أنه قد عرفها وجحدها واستكبر عنها فيكفر، وإذا كان لا يعرفها وعلم جهله بها فإنه يعذر بذلك. هل يجوز تغميض العينين في الصلاة حتى يخشع الإنسان أكثر؟ الجواب أن تغميض العينين ليس مطلوبا في الصلاة، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان سيقع بصره على مشغل، كما إذا كان في المسجد زخارف، أو كان أمام الإنسان هذه اللوحة فيها الكتابة أو نحو ذلك، فله أن يغمض عينيه لئلا يشوش ذلك عليه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب فلما سلم خلعه خلعا شديدا، وقال: إني نظرت إلى علمها فكاد يفتنني عن صلاتي. قال: احملوا هذه إلى أبي الجهم وأتوني بإنبجانيته، فإني نظرت إلى علمها، والعلم هو خطوط مربعة في الثوب. فلذلك كل شيء يشغل الإنسان عن الصلاة ويلهيه فعليه أن يقطع النظر عنه بالكلية، حتى النظر إلى الفراش. إذا كنت تنظر إلى جهة موضع السجود لا تحدد النظر إلى الفراش ولا تتابع الخطوط التي فيه، وإذا حصل لك شيء من ذلك فغض البصر مباشرة وكفه. نعم. نعم، كل ذلك لا يدل على تكفيرهم. الأحاديث التي جاءت في الخوارج في أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية هي حكم أخروي وليست حكما دنيويا، فحكمهم الأخروي كذلك. وهذا حديث عن الغيوب وعن أمر يتعلق بالقلوب والنيات، وهذه لا علاقة لنا بها في الدنيا، فإنما نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل الرجل الذي قال له: يا محمد اعدل فإنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، مع أن الذي قاله ظاهره الكفر. وعندما أدبر قال: يخرج من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد كان في دولته وتحت يده فلم يقتله ولم يقم عليه حد الردة، فدل ذلك على عدم تكفيرهم في أحكام الدنيا، فجعلهم بمثابة المنافقين الذين تركهم وعاشوا معه في المدينة، وبعضهم يشهد معه الصلاة في المسجد، يصلون معه يدخلون المسجد ويتركهم. فعلي رضي الله عنه لما سئل عنهم قيل: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، من الكفر فروا. قيل: أمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وإن هؤلاء يكثرون ذكر الله. فقيل: فما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. من أخبر أنه لم يفعل؟ لا، هو صرف عينيه عن أنس لما رآه ينظر إليه، هو كان ينظر إلى الأمام فمر أنس، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وهو في الصلاة، فلما نظر أنس إليه ورآه ينظر إليه ووقعت عيناهما معا صرف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. فيمكن أن يكون هذا الصرف دليلا على التغميض، لأننا ما ندري عن الصرف كان بالتغميض أم بغيره. والمقصود أن كلما يقطع انشغالك، إذا كان الانشغال لا يقطعه إلا التقبيض فيكون هذا مما لا يتم الواجب إلا به. نعم هو من الذي ذكرناه. هذا يقول: ما حكم عمل رنة الجوال بدل الموسيقى بذكر أو دعاء أو نشيد أو قرآن أو غير ذلك؟ الجواب: لا حرج في مثل هذا، لكن إذا كان فيها قرآن أو ذكر فعلى الإنسان أن لا يدخل بالجوال الحمام أو الخلاء وهو مفتوح لئلا يأتيه اتصال فيصدر ذكر الله في هذا المكان، يغلقه قبل الدخول. وكذلك في وقات الصلاة، وهذا يشمل ما كانت رنته بموسيقى أو بقرآن أو بتلاوة أو بغير ذلك، فكثيرا ما يشغل الإنسان عن صلاته الدعاء أو القراءة في بعض الهواتف الجواله. ما فهمت السؤال. لا، ما يجعل رنة الجوال الأذان دائما، لأن هذا مقتضي للأذان خارج الوقت، والأذان خارج الوقت فيه إشكال، وبالأخص إذا كان فيه حي على الصلاة حي على الفلاح. أما التكبير فلا حرج فيه، كالتكبير في أذني الصبي المولود، فالأذان في إحداهما والإقامة في الأخرى لا يقصد بذلك تمام الأذان وتمام الإقامة. يكون أفضل في بعض الحالات، لكن يكون الإبراد أفضل في بعض الحالات إذا اشتد الحر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فقال أبرد. فهمت؟ ففي بعض الحالات تكون المبادرة أفضل، هذا الأصل. قد ذكرنا الخلاف في ما يتعلق بوقت الوجوب، هل هو أول الوقت أو آخره أو وسطه أو ما اتصل به الأداء أو وقت مبهم فيه في علم الله إلى آخره. في المسألة أقوال كثيرة، فلذلك هذا الأمر تعتريه الأحوال. ولذلك الجمعان جمع تقديم وجمع تأخير أفضلهما أرفقهما كما قال ابن قدامة. لا، لكن خروج الإنسان من بيته وخروج جميع الناس، وليس كل الناس لديه مكيف. لاحظ حال العمال وحال الضعفة، فليس الحال هكذا في حق كل أحد. وأيضا فيح جهنم لا يحبها أحد، ولا ينفع فيه التكييف ولا ينفع فيه. هذا يقول: في حالة جمع الصلاة في المطر والوحل الشديد لصلاتي المغرب والعشاء في الحضر، هل يكفي أذان واحد أم أذانان؟ الجواب أنه يكفي أذان واحد، ولكن يفصل بينهما بقدر أذان فقط. والأذان يكفي أذان واحد لأن المطلوب حضورهم قد حضروا. هذا يقول: يسأل عن تعريف الصلاة التسلسلي، ما أعرف الصلاة التسلسلي، أين وجد هذا المصطلح؟ لا هو كتب صلاة التسلسل، لعل المقصود بها بعض الصلاة التي نطلق نحن عليها تسلسلا، لكن ليس هذا اصطلاحا للفقهاء. بعض الناس يكون مثلا يصلي على مساجد الطرق فيصلي فيقتدي به إنسان، ثم يسلم وهو يسلم الإنسان الذي كان يصلي أولا فيقتدي إنسان آخر بهذا المسبوق، ثم يسلم هذا المسبوق الذي هو يقتدي آخر بآخر، وهكذا. وهذا النوع فيه حرج لأنه سيتسلسل، فيكون هذا مأموما لمأموم لمأموم وهكذا. هذا يقول: ما حكم من دخل المسجد بعد فراغ الإمام من الصلاة، هل يجوز له أن يقف بجانب من قام ليتم صلاته بعد سلام الإمام؟ وما حكم من دخل المسجد؟ الجواب أن من أدرك أقل من ركعة فإنه يمكن الاقتداء به. هذه لن نجيبها لأن كثيرة صارت. من أدرك أقل من ركعة كمدرك التشهد مثلا، هذا يجوز الاقتداء به، لأن الراجع لأن المسألة مسائله أربع، وكل واحدة منها فيها خلاف. المسألة الأولى: لا يحصل له إلا فضل ما أدرك على المشهور، فلا يحصل له فضل الصلاة كلها، إنما يحصل له فضل ما أدرك فقط. المسألة الثانية يكون إماما على المشهور، يكون إماما على المشهور أي يصح الاقتداء به. المسألة الثالثة يقوم بالتكبير على المشهور لأن تكبيرته الأولى قد جاءت لإدراك الإمام جالسا. المسألة الرابعة بطلان صلاته بسجوده مع الإمام القبلي أو البعدي لأنه لم يدرك موجبه، لم يدرك الموجب. فهذه أربع مسائل كلها فيها خلاف فيما يتعلق بمدرك التشهد أي مدرك أقل من ركعة. أما من أدرك ركعة كاملة فقد انسحبت عليه المأمومية قطعا وأصبح مأموما، والمأموم لا يكون إماما، فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يقتدي به لأنه مأموم والمأموم خلاف الإمام. لكن إذا سلم الإمام وقدمه قوم على القياس على الاستخلاف أو نحو ذلك فلا ينكر عليهم، لكن ليس هذا من الاحتياط للدين. هذا يقول حكم الاستعاذة في التلاوة الجماعية، هل يستعيذ كل من جاء الدور إليهم في القراءة أم تكفي استعاذة واحد في بداية الحلقة؟ كل واحد منهم يستعيذ ويبسمل، لأن الله تعالى يقول وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فكل يقرأ القرآن فلذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل. ولو لم يكن في أول السورة لأنه اختارها بعض أولي الأداء للخبر الوارد في الأجزاء، في الأجزاء دائما في بداية استئناف القراءة، هذا اختيار بعض أولي الأداء. وبعضهم لا يرى ذلك، يرى أنك تتعوذ فقط ولا تبسمل. وبعضهم يرى أيضا أن حتى السور باختلافها، مثلا سورة براءة قطعا ليس فيها بسملة، وأيضا فيه أربع سور، سورتان مفتتحتان بلا نافية، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، وسورتان مفتتحتان بويل، وهما ويل للمطففين وويل لكل همزة. فهذه السور الأربع اختارها بعضهم للفصل بين آخر السور الذي فيه اسم الله مثلا في كما قبل سورة المطففين ونحو ذلك، فالفصل بينها وبين آخر السورة الأخرى اختاروه لهذا. ولكن مع ذلك البسملة فيها له الرحيم أيضا هو نهايتها وهو اسم من أسماء الله، فلذلك قال ابن بري قال لأن له لأن وصفه الرحيم معتبر. هذا يقول ما معنى لا تصح صلاة امرأة بدون خمار، وهو هل هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو الخمار الذي يجب أن ترتديه المرأة أثناء الصلاة؟ الجواب أن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والمقصود بالحائض البالغة، فمن كانت بالغة من النساء لا يحل لها أن تصلي كاشفة عن رأسها ورقبتها، بل يجب عليها ستر رأسها ورقبتها، وهذا محل إجماع. وإذا صلت بدون ذلك فصلاتها باطلة، لكن إذا انكشف شيء من شعرها فلا تبطل صلاتها بذلك، وإذا انكشف شيء من رقبتها فلا تبطل صلاتها بذلك، بل تندب لها الإعادة في الوقت فقط. ومثل ذلك ما لو انكشف شيء من أطرافها، ومحل الأطراف التي يجب سترها فالقدمان مثلا عند المزني لا المزني من الشافعية لا يجب سترهما، وعند أبي حنيفة أسفلهما أيضا لا يجب ستره، فالقدمان هل هما عورة أم لا؟ جمهور العلم أن قدمي المرأة عورة، والمزني يرى أن قدمي المرأة ليس بعورة، وأبو حنيفة يرى أن أسفل القدمين ليس بعورة وأن أعلاهما عورة. والمرجع في ذلك إلى حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين في النار، قالت فما تفعل النساء بأعقابها، فقال يرخين شبرا، قالت إذا ينكشفن قال يرخين ذراعا. فالشبر هل يغطي الرجلين تماما أو يغطي أعلاهما فقط؟ وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك حتى قالت أم سلمة ذلك، ومن ذلك أخذ المزني أن القدمين ليس بعورة من نسبة المرأة. وأبو حنيفة يرى أن الشبر لا يغطي الرجلين تماما بل يغطي أعلاهما فقط، والجمهور يرون أن الشبر مع الذراع يرخى، المرأة ترخي شبرا وترخي ذراعا، أي شبرا وذراعا كل ذلك يجوز لها، وليس المقصود أن ذلك يجب عليها بل هو أذن فيه، ولذلك قال يرخين شبرا، قالت إذا ينكشفن قال يرخين ذراعا، فدل ذلك على الجواز فقط لأن الفعل الماضي المضارع هنا لا يقتضي أمرا. وعموما فالخمار المقصود به ما يستر رأس المرأة أي شعرها ورقبتها، ووجهها لا تغطيه في الصلاة إلا إذا كان عندها رجال أجانب، أما إذا لم يكن بحضرتها أجانب فيكره تغطية وجهها، وإذا غطت وجهها فصلاتها صحيح مع ذلك. الوجه ينتهي إلى المغسول الذي يجب غسله في الوضوء فقط، أي إلى الذقن، فما تحت الذقن كله داخله في الرقبة. نعم. هذا يقول قلتم إن عد الآية توقيفي، فكيف نفسر اختلاف الكوفيين والمدنيين وغيرهم في عد الآية؟ الجواب أن كل ذلك اعتماد على روايات بعض الصحابة في العد، واختلاف المصاحف في ذلك واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن على 7 أحرف، واختلاف الأحرف أيضا موذن باختلاف العدد، ولذلك قال أبي لابن مسعود كائن تقرؤون سورة الأحزاب آية، فقال 73، فقال قط، أي ما كانت كذا قط. فلذلك يقع الاختلاف مثلا في اعتبار كلمة، هل هي آية مثل ألف لام ميم، هل هي آية مستقلة أو لا، وهكذا في التجزئة، فيقع الاختلاف في ذلك بين الصحابة على اعتبار النزول واعتبار الحروف. آمين. هذا يقول نريد شرحا مبسطا لهذه الأحاديث من شروح العلم نرجع إليه يفيدنا في المراجعة والمساعدة في حل الاختبار الأسبوع القادم. جواب أن الاختبار سيتعلق بالأحاديث نفسها وما سمعتم في الدرس مما يلتصق بها من معانيها، ولا تتوقعوا مثلا أن يأتي في بعض التطويلات خلاف الفقهاء أو في بعض الأمور الجانبية التي نذكرها مما يستنبط من الحديث ونحو ذلك، فسيكون الاختبار مرتبطا بالحديث نفسه فقط، وتحتاجون فقط إلى مراجعة الأحاديث نفسها. ما حكم تغطية الإمام لرأسه في الصلاة؟ هل ورد فيها شيء؟ الجواب أن الرداء من سنن الصلاة، والمقصود به ما يستر على الإنسان، فالإنسان الرجل من العربي عادة يلبس حلة، والحلة كل لباس مؤلف من ثوبين، ثوب أسفل يستر أسفله وهو الذي يسمى إزارا، من السرة إلى الكعبين أو إلى نصف الساقين، وثوب أعلى وهو الذي يستر أعلاه وهو الذي يسمى رداء، والرداء يمكن أن يجعله الإنسان على رأسه ويمكن أن يجعله على كتفيه، ثم يجعله طرفه على كتفه الأخرى كهيئة المحرم الآن، فهذا اللباس هو لباس الفطرة وكان لباس إبراهيم عليه السلام. وكثير من الفقهاء يسمعون أن الرداء سنة في الصلاة فيظنون أنه شيء زائد على هذا، إذا كان الإنسان يلبس مثل هذا الثوب أو الأثواب التي لديكم فهي كافية عن الرداء. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيعرفون قراءته باضطراب لحيته، كما في حديث أنس قيل بما كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا أسر قال باضطراب لحيته، فلو كان حينئذ يضع الرداء على رأسه لما رأوا لحيته وهم وراءه، فدل ذلك على أنه ربما صلى ولم يجعل الرداء على رأسه. عمامة لكن ليس في كل أوقاته يستعمل الإمام، ومن المعلوم أنه يصلي بالناس محرما والمحرم لا يغطي رأسه. هذا يقول ما حكم جمع صلاة المغرب والعشاء في الحضر إيش؟ في الحضر في المنزل لغير مسافر ولغير عذر. هل السائل يسأل عن جمع التخزين؟ بالنسبة للجمع لغير عذر وقفنا دونه وهو حديث ابن عباس: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 8 و7 بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قيل ولما؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. قد وقفنا دون هذا الحديث، والحديث مختلف في محامله، فذهب الحنفية إلى أن الجمع الذي فيه صوري أي أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويعجل العصر إلى أول وقتها فيكون كأنه جمع، ويؤخر المغرب إلى آخر وقتها ويعجل العشاء في أول وقتها فكأنه جمع، ولم يصلي واحدة من الصلوات إلا في وقتها، وهذا جائز على الأصل دائما. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كان من أجل المرض، وهذا اختيار النووي رحمه الله وقول كثير من الشافعية، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو مريض وشاكل. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وعدد من أهل العلم إلى أن هذا الجمع كان من أجل الشغل، لأن ابن عباس قال: أراد أن لا يخرج أمته، فإذا كان الإنسان طبيبا سيجري عملية جراحية، وإذا دخل لا يستطيع أن يترك القلب مفتوحا، قلب المريض مفتوحا أو بطنه مفتوحا، ويذهب ليصلي العصر، فله أن يجمع من غير خوف ولا مطر. هذا سبب من الأسباب، وأسباب الجمع على المعروف 6، لكن يزاد عليها هذا السبب وهو الجمع من أجل الشغل فتكون 7. الوقوف بعرفة هذا سبب لجمع الظهرين تقديما، والنزول بمزدلفة جمع سبب لجمع العشاءين تأخيرا. وقد اختلف في الجمعين هل هما جمعان من أجل النسك أو جمعان من أجل السفر، والجمع في السفر للظهرين والعشاءين فهو يشمل الجميع ويشمل أيضا التقديم والتأخير على الخلاف في ذلك. ثم بعد ذلك الجمع من أجل المطر، وهو عند الجمهور مختص بالعشاءين فقط، ولا يجمع الظهران من أجل المطر إلا في رواية الحنابلة. السبب الخامس المرض، فالإنسان إذا كان مريضا يأتيه مرض في وقت محدد فشدت عليه الحمى بحيث لا يستطيع أن يثبت الآن في الصلاة فيؤخرها إلى أن يجمع، أو يعلم أنها ستأتيه بعد ساعة وسينتهي الوقت وهي بشدة فيجمع جمع تقديم أيضا في انتظارها. السبب السادس هو الظلام مع الطين والوحل الشديد، فهذا سبب لجمع العشاءين فقط دون الظهرين. والسبب السابع هو الجمع من أجل الشغل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث، لأن ابن عباس قال: أراد أن لا يخرج أمته، فلذلك يمكن أن يفتى به في حق الطبيب ومن هو مشغول شغلا لا بد منه، لكن لا يمكن أن يفتى به في حق التخزين أو من أجل مجرد النوم والراحة، إلا في حق من كان لديه شغل شاغل، مثلا الحرسي أو الجندي الذي كان واقفا مدة طويلة وجاء في وقت الظهر وهو يعلم أنه سينام الآن لأنه من 4 ليالي ما نام أو 3 ليالي ما نام، وأنه إذا نام لن يستيقظ قطعا إلا إذا خرج الوقت، فحينئذ يمكن أن يترخص في تقديمه فيجمع لهذا العذر أنه بمثابة الشغل، لا ما ينبغي له أن يفعل ذلك، لكن لا ينبغي، نحن ما نتكلم عما يقع، نحن نتكلم عن ما ينبغي أن يكون، ما في حرج حينئذ. هذا يقول نعم، نسأل الله أن يرزقهم الذرية الصالحة. نعم نعم، الامتحانات والذي يدرس في مدرسة علمانية لا يهتم أهلها بالصلاة وسيفوته ذلك، وربما رسب بسببه ففاته مصالح كثيرة أو فقد نقودا دفعها نحو ذلك، يمكن أن يفتى بهذا. ما أسمع، لا ليس دائما، لأن السنة الدراسية فيها أيام إجازات والأحوال فيها مختلفة، ينظر إلى حاله، والفقهاء يقولون الفقيه ابن وقته، ينظر إلى الوقت الذي هو فيه ولا يفكر في المسائل التي ربما وقعت، كما كان مالك يسأل عن النوازل هل وقعت أم لم تقع؟ هذا يسأل عن قول الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم وكيف مجهول، والإيمان به واجب. قوله معلوم يراد به معلوم المعنى، لأنه نفى علم الكيف فلم يبقى إلا المعنى، فكيف يسوغ لنا أن نقول إن الإنسان يؤمن بالاستواء ولكن لا يثبت له المعنى؟ الجواب أن هذا في حق العربي الذي يعرف معنى الاستواء. كلام مالك هنا في حق من هو من أهل العربية يعرف معنى الاستواء في لغة العرب، وأنتم جميعا تعرفون معنى الاستواء في لغة العرب، فلا تحتاجون إلى فيه إلى تأويل ولا تحتاجون إلى تفويض، لأنكم تعرفون معناه. لكن من لا يعرف معنى ذلك كالعجمي الذي لا يفهم معنى العربية، فأنت لا تستطيع أن تشرح له هذا، لأن السلف لم يكونوا يشرحون لفظا من ذلك كما قال أحمد بن حنبل، كانوا يقولون تفسيرها قراءتها، فحينئذ يمكن أن يحمل على ما ذكر هذا. يقول: كما أن أئمة السلف أطلقوه على أطلقوا عليه على أطلقوا أئمة كلام غير واضح. هذا يقول ابن الأعرابي: قال استوى على وارتفع واستقر. ما ينبغي مثل هذا النوع، لأنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من التابعين لهم بإحسان. فلذلك نعرف نحن معنى هذه الكلمات في لغة العربية ونؤمن بها وأنها حق وتتضح لنا، ولا نحتاج إلى التعني والسؤال فيها. ومن لا يعرف ذلك من لا يعرف شيئا من ذلك فليحله إلى علم الله. هذا يقول: رجل يأخذ معاشا شهريا وقد حال عليه الحول وبلغ النصاب، كيف يزكي بعد ذلك عن ماله حيث المبلغ يتزايد بالتراكم؟ الجواب أن ينظر إلى هذا المبلغ متى بلغ نصابا. فإذا كان بلغ النصاب مثلا وصل إلى 4000 ريال قطري في الشهر الفلاني من السنة، عد من ذلك الوقت الحول. فإذا حال الحول بعد من ذلك الوقت الذي تم فيه النصاب وجبت عليه زكاته إذا كان قد وصل إلى يده واستطاع تملكه. أما إذا كان دينا على الدولة ولم يصل إليه بعد ولكنه يرجو الوصول إليه، فيكون الخلاف فيه كالخلاف في زكاة الديون. وبعض أهل العلم يرى أنه لا يزكيها حتى يقبضها، لأنه لا يدري متى يصل إليها. ومنهم من يرى أنه لا زكاة في الدين مطلقا، بل إذا استلمه استأنف به الحول. ومنهم من يفصل فيقول: الدين ثلاثة أقسام: دين ميؤوس منه لا يرجى فهذا لا يزكى، ودين مقطوع به كالدين الحال على الموسر المقر به الذي لا يحول بينك وبين استلامه إلا أن تطلبه، فهذا يزكى كاملا. والدين الثالث هو الذي يسمى بالدين الظنوني، أي الذي من المحتمل أن يوجد ومن المحتمل أن لا يوجد، فهذا يقوم فيسأل أهل الخبرة عن قيمته فينقصون منه مقابل تأخر فيزكى ما بقي. والدين الأول الذي هو ميؤوس منه والذي يسمونه بالضمار، والضمار معناه الذي لا يمكن الوصول منه على شيء، الحصول منه على شيء، كما قال الشاعر: ورجي من سعيدي بني قري ورجي من سعيدي بني لؤي أقل أعياصي أنواع غزارة، لا يقول وأنضاء ونخل لدى سعيد طروقا ثم عجلنا ابتكارا حمدنا مزاره وأصبنا منه عطاء لم يكن عدة ضمارا. حمدنا مزاره وأصبنا منه عطاء لم يكن عدة ضمارا، أي عدة لا يحصل منها على شيء. تقييم الديون هذه قضية الذهب. قيمة الذهب تعرف أن النصاب هو 86 جراما، فتسأل عن قيمة 86 جرام في السوق. أي نعم هي هكذا، تنظر إلى قيمة 86 جرام فهي النصاب. هذا يقول: ما واجب المسلم عند كثرة الفتن من حيث الانتماء إلى الجماعات ويبقى منفردا يعبد الله حتى يبتعد عن الحزبية، أم ماذا عليه؟ الجواب أن هذه الأمة أمة واحدة، رسولها واحد وكتابها واحد وقبلتها واحدة، وعلى جميع أفرادها أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن ينصح بعضهم بعضا، وأن يعلمه وأن يرشده وأن يحبه وأن يحب له ما يحب لنفسه. فلذلك يلزم أن يتعاونوا جميعا على البر والتقوى وأن يحققوا ذلك فيما بينهم، وبالأخص في الأوقات التي يقع فيها التحدي لدينهم، فيلزم أن يتناسوا خلافاتهم فيما بينهم وأن يقوموا صفا واحدا في وجه أعدائهم. هذا يقول: رجل قال لامرأته وأراد أن يمتنع عن شرب الدخان: لو عدت إلى شرب الدخان مرة ثانية فأنت طالق بالثلاث وتكونين علي حراما. الجواب أن هذا يعتبر قسما فيكفر عنه قبل الحنث، فإذا كفر عنه قبل الحنث بكفارة يمين بالله فقد انحل، ولكن لا يعود إلى الدخان مرة أخرى. محل القسم لكن لا يعود إلى الدخان. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فهذا هو ما قصد به تحريم زوجته، ما قصد به الطلاق قطعا، إنما قصد به نعم الحلف أن لا يتناول الدخان فيكفر عن هذه اليمين قبل الحنث فتنحل اليمين، ولكن لا يعود إلى الدخان. هذا يقول: علما بأنه طلقها قبل ذلك مرة وكانت حائضا، وقال له بعض أهل العلم إن طلاقك هذا لا يقع. الجواب أن القضية هنا قضية القسم، وأنه يحله بالتكفير عن يمينه ويكفي ذلك إن شاء الله. هذا يقول: يستدل بعض أهل البدع بحديث عائشة رضي الله عنها في البخاري: كنا نقرأ الأحزاب مثل البقرة. يستدل به على وقوع التحريف في القرآن وذكر رواية أخرى لا تنحصر لا تحضرني، فكيف يرد على هذه الشبهة؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ويقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ويقول: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى ينسخ ما شاء مما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويغير ترتيب السور فيجعل مقطعا كان في آية في كان في سورة في موضع آخر من سورة أخرى. وقد عرض القرآن، عرضه النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في الرمضانات، وكان في كل رمضان يعرضه مرة واحدة، فلما كان العام الذي توفاه الله فيه عرضه عليه مرتين، فتلك العرضة الأخيرة هي التي اعتمدها الصحابة في ترتيب القرآن وفي عد السور وفي غير ذلك، ولم يخالفها في شيء، فكل ما جاء في العرضة الأخيرة قد شهد به عدد من الناس من العدول، إلا أنهم وجدوا هذا خزيمة بن ثابت يحفظ خواتيم سورة التوبة، وهي: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضها في العرضة الأخيرة فأقروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بشهادة عدلين، ولكن ما سوى ذلك لم يختلفوا فيه أنه هو الذي كان عليه الحال في العرضة الأخيرة. وما كان قبل العرضة الأخيرة فيه ما تذكره الناس، ولكن ليس قرآنا الآن، مثل خمس رضعات معلومات يحرمنا، ومثل آية الرجم وغير ذلك مما يحفظه الناس الآن مما كان قرآنا ولكن نسخ، ومنه ما علم أنه كان من سورة ثم حول، ومنه في ترتيب السور، فقد كانت سورة النساء قبل سورة آل عمران في الترتيب ثم عدلت فجعلت بعدها، فكل ذلك توقيفي من عند الله نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود أن كل قراءة ابن مسعود شاذة، لكن ما خالف فيه العرضة الأخيرة وخالف فيه الصحابة وكان الجمهور على غيره فهو الشاذ. وهذا كلمات قليلة يعني ليست بالشيء الكثير من قراءة ابن مسعود، لا تظن أنه قرأ أن لديه مصحفا كاملا يختلف عنه، وفقط زيادة كلمات من التفسير تكون تفسيرا، فكانت في عرضة من العرضات مثبتة ثم حذفت، مثل السارق والسارقة فقطعوا أيمانهما أي تفسير لأيديهما، ومن ثلاثة أيام متتابعات هذا تفسير، وكانت في عرضة من العرضات مثبتة ثم حذفت في عرضة من عند الله، لكن لا تظن أن هذا مصحف كاملا أو كما يزعمه الأهواء ويتدرعون به. زكاه فعلا هو مزكى وهو من أهل الجنة ويجب الإيمان بذلك، وقال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، لكن ليس معنى ذلك أنه إذا خالف جمهور الصحابة في الرواية يؤخذ بروايته ودونهم، لأن الآخرين أيضا مزكون، والذين خالفوا عثمان وعلي من معهما أفضل منه. حبك الله يقول هل تكلمت لنا عن القول الشافعي في الخلاف بين أهل السنة والجماعة الآخر؟ جواب أني ما تكلمت عن هذا لأنه ليس من موضوعات الحديث التي بين أيدينا، وبالنسبة لمسائل الخلاف دائما الاحتياط فيها أن طلبة العلم ينبغي أن لا يكون لديهم تعصب ولا تشدد، وأن يدوروا مع الدليل، وأن يعلموا أن كلام بعض الناس في بعض لا يؤخذ به إلا المعصوم، فمن تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وقال هذا ليس من أهل السنة فهو قطعا خارج عن السنة، وكذلك من اتفق على إخراجه من أهل السنة الصحابة مثلا قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس من أهل السنة وقالوا هو مبتدع أو قاتلوه على بدعتهم هذا مبتدع، لكن من سوى ذلك يبقى على أصل الإسلام ويكون كغيره من المسلمين الذين فيهم فسق وعصيان، ولينظر الإنسان إلى نفسه فهل أنت خال من المخالفة بالكلية، وهل كل من جاء بجديد من ترتيب أمور الحياة يكون مخالفا؟ وكان كذلك كان أبو بكر مخالفا وعمر مخالفا وعثمان مخالفا وعلي مخالفا، فقد جاءوا جميعا بترتيبات جديدة لم تكن من العهد النبوي، فأبو بكر الصديق لم يقود الجيوش وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الغزو يقود الجيوش، وعمر لم يفعل وعثمان لم يفعل، وعلي قاد الجيوش في داخل الأمة الإسلامية ولم يقود جيوش القتال التي كانت تقاتل الكفار بل ولى عليها زيادة بن أبيه وغيره، وهكذا الترتيبات الكثيرة كترتيباتهم الإدارية وغير ذلك. استخدام جوزة الطيب في الطعام ما هذا؟ الجواب أن كل ما ليس مسكرا من النبات وليس فيه ضرر بخصوصه كالسم ونحوه فيجوز استعماله في الطعام، فالقاعدة أن كل ما ليس مسكرا وليس فيه ضرر من النبات فهو على أصل الإباحة والجواز. هو يسأل هنا يقول الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار هل كان في الخطبة مع أنه لم يذكر صلاة الجمعة؟ جواب أنه كان خطبة لكن لم تكن خطبة جمعة، وإنما كانت خطبة تعليم لأنه صلى بهم الظهر في يوم غير يوم الجمعة وصعد على المنبر، وذلك الخطبة في الصعود الإمام على المنبر يسمى خطبة، الكلام إذا صعد الإمام على المنبر يسمى خطبة. كيف نوفق بين القول بأن الإنسان ينادى يوم القيامة باسمه واسم أمه وبين أنهم ينادون بأسماء آبائهم؟ الجواب أن النداء يوم القيامة يكون للإنسان نفسه وتنقطع الأسباب والأنساب بينه وبين غيره، ويكون ذلك في وقت الحشر، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ثم بعد ذلك يثوب الناس إلى أهليهم ويعرفون ذويهم، فمن كان يفر منه فإذا نجاه وشفع له، ثم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكن بعد أن يدخل الجنة يشفع لهم كما قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فالذريات تطلق على الآباء والأبناء، ولذلك القراءة هنا قراءتان سبعيتان: ذريتهم وذرياتهم، ذريتهم وذرياتهم بالجمع. فالذريات بالجمع تشمل الآباء والأبناء، لأن الله تعالى يقول في سورة ياسين في سفينة نوح: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فالذين حملوا في سفينة نوح هم أجدادنا وليسوا أولادنا. يبدو أن الأسئلة كثيرة، فسأعتذر عن بقيتها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا إيمانا وإخلاصا ويقينا وصدقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأعتذر إليكم جميعا من الإساءة وسوء الأدب والتقصير، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجمعنا في هذه الدنيا على طاعته. وسامحوني واغفروا لي ما كان من تقصير في حقكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله.